ما شاء الله، العلم والكتاب والمشيئة والقدر. طب نعمل ألغاز طلب العلم يعني لابد. طيب العلم أولا صح، الكتابة ثانيا صح، المشيئة ثالثا، الخلق رابعا، صح ولا لا؟ طب الكتابة صفة فعلية ولا ذاتية؟ تتم بمشيئة ولا لا؟ يبقى المشيئة سابقة الكتاب. تاني، علم وكتابة، مشيئة وخلق، صح؟ طيب العلم سابق الكتابة، الكتابة صفة فعلية ولا ذاتية؟ لا لا خالص، ذاتية فعلية فقط، فعلية فقط، فعلية بحتة، مثل النزول فعلي بحت، مثل النزول فعلي بحت. طيب الكتابة صفة فعلية تابعة، ممكن تتم صفة فعلية من غير مشيئة؟ لا يمكن. إذا المشيئة سبق الكتابة ولا تالية عليها؟ يبقى المشيئة سبق. إذا العلم والمشيئة والكتابة والخلق غلط. أنتوا كده خالفتوا إجماع السلف، أنتوا كده خالفتوا إجماع السلف. ماشي يا سعد. أيوة أحسنتم. لا ما العلم أزل مفيش إشكال، بس المشيئة المقصود بها مشيئة خلق أفعال العباد وليس مشيئة الكتابة. يعني الكلام في القدر، والقدر متعلق بأفعال العباد، فأفعال العباد علم الله، الكتابة، والكتابة تمت بمشيئة كتابة، مشيئة كتابة منفصلة اهي، مشيئة كتابة، لكن المشيئة مشيئة الخلق أفعال العباد، وهذه ليست مع الكتابة خالص، هذه مشيئة خلق أفعال العباد، سبقت خلق أفعال العباد. ولذا أنا ذكرت لك، قلت لك، ضربت مثال بواحد فقط، قلت لما انت تريد تبني فيلا على البحر فانت بتفكر الاول ولا لا؟ فكر اولا، تفضل تفكر، التفكير ده لازم يكون بايش؟ علم عندك يعني ايه فيلا، يعني ايه امكانات، يعني ايه اجزاء، يعني ايه ممرات، يعني ايه رخام، يعني ايش صرف، يعني ايه كهرباء. فانت الخبرات اللي عندك اللي هي تراكم العلم اللي عندك، التصور مبني عليه، التصور كله مبني عليه، تمام؟ هذا التصور انت بعد ما تتخيل فيلا تماما بتبتدي تعمل ايه؟ تعمل رسم ليها، مخطط ليها، كتابة، بتكتب في مخطط. لا بترسم في مخطط، بعد ما ترسم في مخطط بتفكر امتى تنفذ. ما بتقول طب الامكانيات، طب هجيب فلوس، عايزه نريد مليون لكذا، ونريد مليون لكذا، ونريد كذا، موجوده، وعمال كذا، وصناعات كذا، وحفارات كذا، كل ده موجود، تنبت عندك الرغبه في تنفيذ الفيلا، فتنفذ الفيلا. فهي اربع مراحل. لما نيجي على مشروع ضخم جدا، خطه خمسيه مثلا كبيره في الدوله، بيعكف علماء مخصوصون لوضع خطه تامه لبناء مثلا العاصمه الاداريه الجديده مثلا. العلماء هؤلاء يظلوا يفكرون ويتبادلوا مع بعضهم، لنعمل كذا، لا لا نخلي في الوسط، نخلي الطرق بالطريقه الفلانيه، ناخد خبره من اليابان في مساله كذا، وناخد خبره من الصين في مساله كذا، ويفضلوا يتلاقحوا ويتكلموا مع بعضهم حتى يصلوا الى اتفاق على صوره المشروع. يعهد الى لجنه هندسيه خبيره جدا برسم الفكرة اللي اتفقوا عليه. يبقى هنا الأول تقدير، ما هو تقدير، وربنا زل قدر بعلم، والمرحلة الأولى في القدر هي التقدير اللي هي بنسميها العلم، لأن التقدير صفة فعلية نابعة عن علم الله. فالدولة بعد التفكير الشديد جدا والنقاش الطويل جدا المستفيد، ودراسة الإمكانات ودراسة المحظورات والأشياء هذه، ورسموا كل هذا، لجنة هندسية رسمت التصور المدينة الإدارية الجديدة، رسمته تاما، تصور المدينة الإدارية الجديدة التام، ونعمل برج طوله 120 متر، ونعمل واي فاي في كل المدينة كما خرجت المدينة الإدارية بهذا الشكل. ثم يبتدي يعرض المخطط، ويحتاج تكاليف كذا 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 كذا، ومساحة أرض تساوي قد كده، كل هذا توضع، فيبتدي رئيس الدولة ينظر والمسؤولين ينظروا، معنا الإمكانات اللي تفعل هذا، معنا اللجان اللي تنفذ هذا، معنا اللجان، نستطيع. إذن بدأت الرغبة في التنفيذ، هي مشيئة. ثم يعهد إلى المسؤولين بالإخراج، فأخرج المدينة الإدارية الجديدة الآن صارت تحفة عالمية موجودة في قارة أفريقيا. هذا كله هي دي مراتب القدر، ولله المثل. اللجنة اللي في الأول خالص اللي هي بتقدر، هذه عندها عجز، عندها نقص، عندها المهم ان ممكن يحدث اي معوقات ويختلفوا والمشروع يفشل من اوله، لكن الله عز وجل لا مشير ولا معين ولا نظير ولا وزير ولا شيء، فما قدره يتم. اللجنة اللي لما تيجي تعهد للجنة للرسم، الرسم ممكن يكون في خلل وناس لازم تراجع الرسم، لا ما الرسم هذا غير منضبط هنا، كيف الكتابة الإلهية لا يأتيها باطل بين يدها لا من خلفها، ما في نقص نهائي. الإرادة لها معوقات، نريد تنفيذ هذا المشروع طبعا نجيب من الأموال منين، ناخد من إمارات وناخد من الكويت وناخد نبيع كذا ونفعل كذا، لا ما يصلح، ممكن ما تتم المشيئة لأن في معوقات للمشيئة، لكن ما شاء الله كان، ما في شيء معوق لمشيئة الله عز وجل. ثم يتم التنفيذ، ويتم التنفيذ ممكن التنفيذ بعد ما يتم تجي تقول ده مخالف ليه الرسمة اللي كنا وضعينها ومخالف للفكر الأولانية، صح، ففي خلل هنا لابد من هدم هذا وعادة. لكن عند الله سبحانه وتعالى التقدير بعلم تام شامل سبحانه عز وجل، الكتابة ما ليس فيها تفريط من شيء، المشيئة لا شيء يحول بينها أبدا، الخلق تمام الخلق وكماله وإتقانه، إتقان الخلق هذا هو القدر. لكن المراتب الأربعة، تاني بقى المراتب الأربعة، ها، علم ومشيئة وكتابة، ولا علم كتابة ومشيئة؟ علم وكتابة ومشيئة ويش وخلق وخلق، وكل درجة من هذه تحتاج إلى تفاصيل. العلم هذا يحتاج إلى تفاصيل فيه، والكتابة تحتاج إلى تفاصيل. خمس أنواع كتابة، خمس أنواع كتابة لابد أن نفصل فيها، ثم المشيئة لابد من بيان المشيئة، ثم القدر هو الخلق. المراتب الأولى الثلاثة هي التقدير والكتابة، التقدير اللي هو العلم يعني، لان التقدير يتم بايش؟ بعلم، لازم نقول التقدير عشان القدر يعني. العلم والكتابه والمشيئه هنا اسمه قضاء، لما يتم تنفيذه يصير ايش؟ قدر. ولذا نقول قضاء وقدر، ولا نقول قدر وقضاء، فيظل قضاء. لذا سالتك نزول المسيح عليه السلام قضاء ولا قدر؟ قضاء. لكن قضاء الله في شيء يحول بينه؟ سينزل المسيح عليه السلام؟ سينزل. نعم، لما ينزل يبقى القدر تم. خروج الدجال، خروج الدابة، كل هذه أقضية كلها. ولو قلنا قدر نقولها بمعنى أنه سيحدث، كما قال الله وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة، سيق، هم سيقوا يا أخواننا، لكن في شيء يمنع هذا. فكذلك لما نقول أنه المسيح، نزول المسيح قدر، لأنه لن يحول بينه شيء أبدا، لن يحول بينه شيء، ما أراد الله كان سبحانه تبارك وتعالى. وهل نرد الأقدار بالأقدار مطلقا؟ لا، ليس مطلقا. الأقدار اللي يمكن ترد، والأقدار التي لا يمكن ترد يبقى التسليم والخضوع. فمات فلان هذا خلاص، ما لا يرد هذا، لابد من الصبر والتسليم. مرض، جعت، هكذا. طيب ماشي، علقت معه في استولى زيارة ولا زيارة على مو هنا يعني في الفقر الطريق كلمنا فيه. طيب احنا نبدأ من اول فين؟ المفروض القارئ هو اللي يعرف اول واكتر واحد. شفت الأوقاف؟ كوع واحد والرجل. الأخ اللي كان هنا منصور، فاكر الأخ منصور الأذربيجاني؟ الأذربيجاني اللي جلس هنا يعني. في أشكلوا عليه قالوا إن الله لا يعذب آثار الوضوء، فكيف يعني، كيف إن الإنسان يعذب على الإسبال؟ يعني واحد بيتوضى ويصلي دائما ومسبل دائما، فكيف يعذب؟ والله جل حرم على آثار وضوء أنها تعذب. فقلت له سبحان الله، يستثنى من ذلك الذي ارتكب ذنبا لم يغفره الله عز وجل. فالإيد دي بتتوضى صح، طب الإيد دي قتلت 70,000 واحد وسرقت 7,000 مرة، لا تعذب؟ كيف لا تعذب؟ كيف لا تعذب؟ والرجل هذه مثلا ضربت بها صلاح وقتلت بها محمد فايد وغيره، لا تعذب كيف؟ فيستثنى من ذلك ان العضو الذي ارتكب شيئا فانه يعذب به. ايه ما تقرا؟ طيب خد
صفحة كام؟ 11 شويه. تمام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وتفاوت الناس في هذا الفقر بحسب تفاوتهم في هاتين المعرفتين، فمن عرف ربه بالغنى المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق، ومن عرف ربه بالقدرة التامة عرف نفسه بالعجز التام، ومن عرف ربه بالعز التام عرف نفسه بالمسكنة التامة، ومن عرف ربه بالعلم التام والحكمة عرف نفسه بالجهل. فالله تعالى أخرج العبد من بطن أمه لا يعلم شيئا ولا يقدر على شيء ولا يملك شيئا، ولا يقدر على عطاء ولا منع ولا ضر ولا نفع ولا شيء البتة. فكان فقره في تلك الحال إلى ما به كماله أمرا مشهودا محسوسا لكل أحد، ومعلوم أن هذا له من لوازم ذاته، وما بالذات دائم بدوامها. وهو لم ينتقل من هذه الرتبة إلى رتبة الربوبية والغنى، بل لم يزل عبدا فقيرا بذاته إلى بارئه وفاطره.
احنا تكلمنا باستفاضة في مسألة غنى الله سبحانه وتعالى المطلق وفقر العبد المطلق، وإنه العبد فقير قطعا. العبد هنا المقصود به ماذا؟ العبد المقصود به كل ما هو غير الله. فالعرش مخلوق فقير، والسماوات والأرض والجن والملائكة والناس، كل هؤلاء مخلوقون فقراء إلى الله تبارك وتعالى. ولكن الإنسان وهو يعرف بفطرته فقره التام يسعى إلى الغنى، يريد الكمال، يسعى إلى ذلك. وهو مهما يسعى فإنه لن يصل إلى الكمال أبدا. أما الله جل فهو الغني، فسبحانه وتعالى لا يسعى إلى شيء ولا يحتاج إلى شيء. أما الإنسان دليل فقره أنه دائما في حاجة، دائما في حاجة مهما كان، هو دائما في حاجة. يعني هو دائما في حاجة لتجدد الهواء ليتنفس، ودائما في حاجة إلى وجود الغذاء ليأكل، ودائما في حاجة إلى وجود الشراب ليشرب. فهو دائما في حاجة، دائما في حاجة. ومع أن الله عز وجل استخلفه في الأرض، استخلفه في الأرض، ولكن الله استخلفه ليس عن عجز من الله سبحانه وتبارك وتعالى. فلماذا استخلفه؟ وما معنى إني جعله في الأرض خليفة؟ ما معنى إني جعله في الأرض خليفة؟ شاهد؟ لا خليفة لها معنيين. المعنى الأول يخلف بعضهم بعضا فيها، لأنهم مهما طالت حياتهم يموتون فيخلف بعضهم بعضا فيها. فالإنسان فعلا أول خليفة في الأرض هو آدم عليه السلام، وقد مات آدم، وخلفه من بعده قرون تتلوها قرون، ولا زال الناس يخلف بعضهم بعضا، وهو الذي جعلكم خلائف إيش؟ الأرض. فهذا المعنى الأول، وهو معنى حقيقي قطعي في التفسير. هناك معنى آخر، إن الأرض ملك لله سبحانه عز وجل، يدبرها كيف يشاء. فاستخلف الإنسان نائبا عن الرب تبارك وتعالى يعمر الأرض، ولكن استخلافه لم يكن عن عجز منه سبحانه وتعالى، وإنما كان على درجة الابتلاء. والله عز وجل على عرشه يراقبه ويعينه ويمده ويؤيده سبحانه عز وجل. فالخليفة الحق هو الله، ولكن الإنسان خليفة في الأرض على سبيل إيش؟ الابتلاء، على سبيل الابتلاء، على سبيل الابتلاء. فيبتليه الله تبارك وتعالى، لأنه هو الذي قابل الأمانة. الأمانة عرضت على غيره من المخلوقات فلم يقبلوها، هو قبلها، فقبل أمانة الاستخلاف في الأرض. هذه الأمانة الإنسان لن يقدر عليها أبدا إلا إذا عرف فقره التام وحاجته إلى الغني التام. فإذا الإنسان يكون خليفة في الأرض، يعمر الأرض ويصلح الأرض ويقيم فيها أمانة الله ودين الله تبارك وتعالى، ولا يمكن هذا إلا باليقين التام أن الله على عرشه يراقبه ويمده ويعينه ويسخر له سبحانه عز وجل. فإذا تأمل هذا، أولا عرف فقره، ثانيا شكر الله تبارك وتعالى، ثالثا ازداد يقينه. فلما تجد إنسان عنده 50 من الإبل ومسك 50 من الإبل ويسلمهم لطفل صغير يقودها، الإنسان لابد هنا يتعجب، ما هذا؟ هذه المخلوقات القوية جدا. لأن إذا قارنت الجمل بالإنسان، الجمل قوي جدا عن الإنسان، قوي جدا، وممكن تضع عليه هودج ويركب 5-6-10 ولا البعير يشعر ولا يتأثر به. فيقود يقود 50 من لما الإنسان يركب باخرة ويمر بها في البحار والمحيطات، لما يركب طائرة ويخوض بها في الأجواء ويمر على البلاد وفوق الجبال، فوق الجبال الشم الرواسي ويتخطى السحاب، كل الطائرات الآن بتخطى السحاب، كل ركب فيكم طائرة شاف هذا الكلام، كل من طائرة مجرد بعد 10 دقائق بتخطى السحاب. يصعد الإنسان فوق السحب وهو فوق، ينتقل من مكان إلى مكان وهو مستريح ويشرب ويأكل ويعصي. هنا الإنسان لابد أن يعلم أن هذا استخلاف، والله جل وعلا أمدك بكل هذه القوة وكشف لك ما لم يكن مكشوفا، وكل مرة يكشف لك ويعلمك ما لم تكن تعلم. هنا لابد الإنسان يتأكد أنه في حاجة إلى الله سبحانه وتعالى، ويتأكد من فقره التام، فيشكر الله على هذه النعم ويزداد إيش؟ يقينه، يزداد يقينه. يبقى المقصود هنا ان الشعور بالفقر، التعبد لله بالشعور بالفقر، هذا يؤدي الى زيادة اليقين، هذا يؤدي الى زيادة اليقين بالله تبارك وتعالى. فمهم هذا الكمال، مهم هذا العلم، الشعور بالفقر المطلق. طول ما انت تشعر بالفقر المطلق ستنصرح كل العبادات القلبية وكل العبادات البدنية كلها ستنصرح، ما هو بيزود اليقين. كل ما انت تريد شكر فتحسن الصلاة وتحسن الزكاة وتكف عن المعاصي وتبتعد عن الرياء وتترك النميمة وتترك الغيبة، شعورك بالفقر دائما وشعورك بالفقر يشعرك انك ايضا لا تستطيع الاستمرار، انت ممكن تموت في اي لحظة، وهذا شعور بالفقر. لان لو شعر ان لسه بدري وسيستمر على هذا، ممكن تستمر في تصدر في الغي كما تشاء، لكنك لا تعلم متى تموت، وهذا من نعمة الله، من نعمة الله لا تعلم متى تموت. إذا وصلت إلى كمال الإيمان ممكن تعلم متى تموت ولا إشكال، كما كان يعلم آدم عليه السلام متى يموت، وكما بشر محمد صلى الله عليه وسلم بقرب موته. فهنا هؤلاء عندهم كمال اليقين، ما ينقص اليقين عنده وشعوره بالفقر التام. فطول ما أنت تشعر بالفقر، طول ما أنت تشعر بالحاجة، وطول ما تشعر بالحاجة دائما تلقي على الرب عز وجل. ولكي تلقي على الرب لابد ترضيه، فلكي ترضي لابد تتملقه. فأتملقه بماذا؟ أنفس كل اللي أمرني به، صح ولا لا؟ ما كيف أتملقه طيب؟ ما هو الذي يعين وهو الذي سخر وهو الذي، وأنا فقير فقر تام. أيقنت بالفقر التام، ما هو لا يزرع الكبر في الإنسان إلا نسيانه فقره، ما يتكبر إلا من نسي فقره فقط، بعد ما ينسى الفقر يتكبر، لأن الله قال كلا إن الإنسان لا يطغى أن رأى استغنى، يعني أن رأى نفسه استغنى. فلما يرى نفسه أنه استغنى عن إمداد الله وعن معونة الله عز وجل، فإنه يطغى خلاص، ليس بحاجة إلى الرب تبارك وتعالى. وهذا لا يمكن. الشعور بالفقر التام يصلح كل العبادات البدنية والقلبية. موافقون على هذا ولا لا؟ هذا هو اللي فهمه ابن القيم من هذا الدين. فقر عظيم جدا، وليس عنده الفقر يضطرني ويحدوني، لأنه فقر اضطراري، يحدوني إلى الإيمان والإسلام. الإيمان اللي هو وسيلة، صح ولا لا؟ والإسلام اللي هو إيش؟ غاية. توحيد الوسيلة هو توحيد إيش؟ وتوحيد الغاية هو توحيد الألوهية. فخليني أستسلم لله تبارك وتعالى استسلاما تاما، وأصدق كل الأخبار توحيد الربوبية، ونفذ كل الأوامر توحيد الألوهية. ففي الحالة دي أفلح، حتى إذا أتاني الموت بغتة، لأن أنا فقير لا أعلم متى أموت ولا كيف أموت ولا أين أموت. الفقر التام عندي هذا يجعلني دائما في زلة لله، هذه الزلة هي العز. طول ما أنا في زلة لله، حتى إذا جاء الموت أنجو في الآخرة، لأن إحنا هنا في دار بلاء والآخرة دار جزاء، ولن يتم ولن يحصل الجزاء إلا إذا من أفلح في البلاء. فهنا الفلاح في البلاء لن يتم إلا بالشعور بالفقر، فتصلي لأنك فقير، وتصوم لأنك فقير، وتتعلم لأنك فقير. هنا علم التوحيد يتحول إلى متعة عظيمة جدا. ولذا قلت لك انتبه، النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت قرة عيني في الصلاة. التوحيد أعظم من الصلاة؟ وقبل الصلاة يجب أن تكون قرة عيوننا في التوحيد. لما تتعلم التوحيد صح وتشعر بالفقر الصح تستمتع بالتوحيد، تتمتع بالتوحيد، تيجي تصلي تصلي وأنت متمتع، تصوم تصوم وأنت متمتع، لأنك في المجال، مجال الافتقار، مجال الافتقار هذا هو الغنى الحقيقي، لأنك استغنيت به، استغنيت به. والذلة الحقيقية هي العز، لأنك عززت به، أعزك الله، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. فشيخ الإسلام ابن القيم يقصد أن طول ما الإنسان دائما يشعر بالفقر دائما سينصلح قلبه وعباداته. أما إذا شعر بالغنى لابد يطغى، لابد، لأن الله أكد كلا إن الإنسان لا يطغى، لا من التأكيد، فأكد الله عز وجل الطغيان بالاستغناء، استغناء عن المال، لا الاستغناء اللي هو فيه الطغيان بالمال فقط، ولا بالمال والصحة والعزو والعيلة والرهط والمال والسلطة والجاه، كل هذا يدعو الإنسان إلى الطغيان. لكن الإنسان الذي يشعر بالفقر تأتيه السلطة ولا تؤثر فيه، يأتيه الغنى ولا أي شيء، الرهط والقبيلة الضخمة جدا ولا شيء، لأنه حسب الفقر الحقيقي لله سبحانه وتعالى. فلا تغنيه قبيلة ولا يغنيه مال ولا يغنيه صحة ولا تغنيه عافية ولا يغنيه أولاد ولا شيء، فينجو من أنه يوم القيامة يقول ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطاني، لأنه أصلا ما كان في حاجة إلى هذا المال، ما كان متعلق قلبه بهذا المال وإنما تعلقت به يداه، وما تعلق بسلطانه، فهو متعلق بالرب، والرب عز وجل لا يهلك أبدا سبحانه جل وعلا، لا يفنى ولا يبيد. فالشعور بالفقر هو بداية ونهاية الصلاح التام، الصلاح التام. لذا الأنبياء شعروا بالفقر التام للرب جل وعلا، شعروا الفقر التام يجعل دائما عندك الخوف والطمع، الخوف والرجاء، دائما الخوف والرجاء، لأن الفقر التام يشعرك بالخوف من الغني سيعاقبك، ويشعرك بالرجاء بالطمع التام في رحمته وتأييده وإعانته، صح ولا لا؟ وانت إذا اجتمع لك المحبة مع الخوف مع الرجاء خلاص تمت المسألة. يبقى إذن العلة الأساسية هي الشعور بالفقر. هنا ابن القيم لقط الكلام لابن تيمية، وسع، هو وسع بالذكاء عظيم جدا. طيب قال فالله تعالى لكي يدرك بقى فقره، كيف 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 نشعر بالفقر، ندرسه. فقال أنا فعلا فقير ولا لا؟ ابحث من يوم خرجت من بطن أمك. أنت خرجت من بطن أمك لا تعلمون شيئا ولا تملك شيء، وياريتنا نظل على عقيدة الأطفال. أنت عارف عقيدة الطفل؟ الطفل بيخاف من الرزق، الطفل خايف من الموت، الطفل يكذب، ينم، ما يعرف. ولما يريد شيء يصرح به ويلحها ويلح على المعطي اللي هو أمه ولا أبوه. فالعقيدة الأطفال اللي هي عدم الخوف من الرزق، هذه مش ليست موجودة عندنا. أول ما نكبر ونبلغ نبتدي نخاف للتعلق بالدنيا. فالله أخرج العبد من بطن، هذه أول اعتبار، أخرجني من بطن أمي لا أعلم شيئا ولا يقدر على شيء. طفل مولود ولو وضعت أصبعك على أنفه وفمه مات، يجيب وسادة وتحطها، لو الأم بترضع ونامت يموت، ما يقدر على يملك شيء، ولا لو في نار جاية عليه ولا ثعبان هجم عليه ولا هو ولا شيء، لا يملك شيء ولا يقدر على شيء ولا يقدر على عطاء ولا منع ولا ضر ولا نفع ولا شيء البتة، ما يقدر على أي شيء. فهنا لما تفكر في اللحظة دي تقول إذن أنا ولدت فقيرا فقرا تاما. طيب واحد تاني يقول ما؟ بعد مرحلة الطفولة صرت أقدر على النفع والضر وأملك، نقول من الذي أقدرك؟ ويستطيع سلب هذا منك ولا لا؟ إذا تظل تشعر بالفقر. قال فكان فقره في تلك الحال إلى ما به كماله أمرا مشهودا محسوسا. الإنسان بعد ما يتطور يبتدي يبحث عن الكمال، فيدور على الأموال ويدور على زوجة ويريد ينجب أولاد ويريد يبقى له جاه ويريد يذهب، يريد الكمال، ولا بأس في هذا، بشرط أنك تبحث عن الكمال مع علمك أن لن يكملك إلا صاحب الكمال سبحانه جل وعلا. قال هذا أمر مشهود ومعلوم أن هذا له من لوازم ذاته، من لوازم ذات الإنسان البحث عن الكمال، لأنه ما من إنسان إلا يبحث عن المال، وما من إنسان إلا يبحث عن الصحة، وتقول له ربنا يكفيك شر المرض، ما في إنسان إلا يبحث عن الصحة ويبحث عن المال ويبحث عن الجاه ويبحث عن الأمن ويبحث عن الأمان ويبحث عن الرهط، صح ولا لا؟ هذا كله سعي إلى إيش؟ إلى الكمال. فيظل ملازم لذاته السعي إلى الكمال. وما بالذات دائم بدوامها، يعني طول ما الذات موجودة طول ما في هذا السعي، مواصفات الذات هي هي، يظل لذا. ترى الإنسان جاوز 70 أو 80 وهل يفرط في المال؟ هل يفرط في الجاه؟ ما يفرط في شيء، ما يفرط في شيء، يظل طول ما هو ذاته موجودة، طول ما لوازمها موجودة واحتياجاتها موجودة، فهو دائما فقير، دائما فقير. وهو لم ينتقل من هذه الرتبة إلى رتبة الربوبية والغنى، مهما يجمع أموال صار غنيا؟ لا، ما صار غنيا، لأن هذه الأموال هو واثق أنه لا يستطيع الاحتفاظ بها دائما، بل ممكن تذهب منه، بل هو بل المال أدى إلى الخوف. ولذا لو أنت شخص ما معك شيء ممكن تنام وتسيب الباب مفتوح، ما ما في شيء، إنما طبعا لو عندك حضرتك الذهب والأموال والخزائن كيف تنام؟ تنام فين؟ تنام فين؟ والمسدس لازم يكون إلى جوارك، والكلاب اللي موضوعة برة وجايب حرس ووضع حديد وأقفال وأرقام سرية، فآتى الغنى آتى إليك بالهم، وهكذا. ليس معنى ذلك أنك، وهل لما ترى لو واحد ربنا أعطاك مالا وصرت مثلا صاحب ملايين أو بلايين أو مليارات، هل أنت فكرت تقول الملايات دي جابت لي الهم، أنا أصبحت بخاف وأصبحت غير آمن، أنا هتخلص منها كلها، تفعل هذا؟ ما تفعل. إذن من لوازم الذات السعي دائما إلى البحث عن الأموال. أنت أنت لست أحمد بن حنبل رحمه الله المتوكل يبعث له عطية 10,000 ويبعث له كل يوم طعام وثلج وفاكهة، ولا يقرب أحمد بن حنبل أبدا، ما يقرب كل هذا. وتيجي الناس تقول له إحنا المتوكل غاضب منك وأنت كيف لا تأكل، بلغ هذا الكلام كمان ناس تروح المتوكل تقول له هو في ناس الآن تأتي لأحمد بن حنبل تبايعه وسينقض عليك ويأخذ الخلافة منك، المتوكل يبعث جنود ومشاعل نار والبيت أحمد بن حنبل يحاصر كله ويحتل كله ويدخله حتى غرف النوم وعند النساء مشاعل وجنود كله بيفتش، فيجدوا أحمد جالس مع عياله، ما بكم؟ قالوا بلغنا كذا كذا، قال أنا ما بلغني، يفتش كل شيء. المتوكل يعتزل لأحمد بن حنبل ويبعث له صرة مليئة بالمال، يجي الناس خلي بالك اوعى يكتعدها للمتوكل لأنه سيظن بك الظنون، فيتصدق بها أحمد لدرجة الكيس نفسه يتصدق به. هذا رجل يشعر بالفقر التام للرب، صح؟ لكن انت لو جالك 10,000 تصدق بالكيس؟ ممكن تصدق بالكيس انما تاخذ الأول. القصد ايه؟ القصد ان الكلام على العموم، انت لست كمحمد بن طلحة، طلحة بن عبيد الله الاحد العشرة، ابنه محمد بن طلحة هذا متزوج بنت ابي بكر ام كلثوم، وهو جالس في البصرة وغني ما شاء الله لا قوة الا بالله، تأتي اموال كثيرة جدا فلا ينام، كيف انام عندي كل هذه الاموال؟ فام كلثوم صديقة بنت صديق تقول له ما بك أبا محمد؟ يقول المال هذا، تقول له ابعث إلى فلان وفلان من أصدقائك وإخوانك، فيرسل المال كله، هنا ينام قرير العين ويقول له والله إنك لموفقة بنت موفق. أبو الأرقم يعمل كده؟ ما يفعلها، ما يفعلها. فالشاهد أن هؤلاء الناس لا يريد الطغيان بالمال، لكن من لوازم الذات دي أحوال شاذة ولا أحوال عادية؟ شاذة، شاذة شاذة كمال طبعا، لكن قصد شيخ الإسلام ابن القيم ان من لوازم ذات الانسان مهما كبر السعي دائما الى الغنى، الغنى المالي والغنى البدني والغنى القبلي والغنى الجاهي اللي هو صور الغنى كلها. ولن يفلح الإنسان إلا إذا تعبد الله بالفقر التام. واضح هذا الأمر؟ واضح.
قال رحمه الله: فلما أسبغ عليه نعمته وأفاض عليه رحمته وساق إليه أسباب كمال وجوده ظاهرا وباطنا، وخلع عليه ملابس إنعامه، وجعل له السمع والبصر والفؤاد، وعلمه وأقدره وحركه وصرفه، ومكنه من استخدام بني جنسه، وسخر له الخيل والإبل، وسلطه على دواب الماء واستنزال الطير من الهواء، وقهر الوحوش العادية وحفر الأنهار وغرس الأشجار وشق الأرض وتعلية البناء والتحيل على جميع مصالحه والتحرز والتحفظ مما يؤذيه. ظن المسكين أن له نصيبا من الملك، وادعى لنفسه ملكة مع الله، ورأى نفسه بغير تلك العين الأولى، ونسي ما كان فيه من حالة الإعدام والفقر والحاجة، حتى كأنه لم يكن هو ذلك الفقير المحتاج المضطر، بل كان ذلك شخصا آخر غيره، كما روى الإمام أحمد في مسنده من حديث بسر بن جحاش القرشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصق يوما في كفه فوضع عليها إصبعه، ثم قال: قال الله عز وجل: بني آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين، وللأرض منك وإيد، فجمعت ومنعت، حتى إذا بلغت التراقي قلت: أتصدق، وأنى أوان الصدقة. ومنها هنا: خذل من خذل ووفق من وفق، فحجب المخذول عن حقيقته وأنسي نفسه، فنسي فقره وحاجته وضرورته إلى ربه، فطغى وبغى وعتى فحقت عليه الشقوة. قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وقال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فأكمل الخلق أكملهم عبودية، وأعظمهم شهودا لفقره وحاجته وضرورته إلى ربه وعدم استغنائه عنه طرفة عين. ولهذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ولا إلى أحد من خلقك.
وكان يدعو: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يعلم صلى الله عليه وسلم أن قلبه بيد الرحمن عز وجل، لا يملك هو منه شيئا، وأن الله عز وجل يصرفه كما يشاء، كيف وهو يتلو قوله عز وجل: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. هو يقول إن ابن القيم يقول أن الإنسان لما يخرج من بطن أمه لا يملك شيء ولا يقدر على شيء، ولا ليس فيه لا يملك نفعا ولا ضرا، لا لنفسه ولا لغيره، ولا يملك عطاء ولا منع. ثم هو لما يكبر ويرى أن الله أسبغ عليه نعمة فعلا وأفاض عليه رحمته، شوف يقول: خلع عليه ملابس إنعامه، جعل له السمع، لأنه هو صغير عنده سمع لكن لا يستفيد منه شيئا. فالطفل لو سمع منكرا هل ينكره؟ ولو سمع معروفا هل يفهمه؟ فلما كبر أصبح يستفيد من الحواس التي زوده الله بها، فيستفيد من سمعه ويستفيد من بصره، وله فؤاد يعقل به، وعلمه الله تبارك وتعالى، وأقدره وحركه وصرفه. وشوف نعم الله عز وجل: مكنه من استخدام بني جنسه. فأنت ترى إنسانا ممكن يتحكم في 2000 إنسان آخر أو 10,000 إنسان آخر، وسخر له الخيل والإبل، ولكن أنت لو نظرت بموازين القوى المفروض الحصان يقدر عليك ولست أنت لست تقدر عليه، صح ولا لا؟ والمفروض البعير يقدر عليك ولست أنت لست تقدر عليه. فبمقاييس القوة والحيوية هو أقوى منك وأقدر منك، لكن الله سخره لك. فأنت لازم تتأمل في كل تسخيرة أن في نعمة هنا، لكن الناس يعتادون على النعم فينسون صاحب النعم جل وعلا. قال: وسلطه على دواب الماء، فيستطيع يأخذ أسماك من المياه وأنواع الأسماك كلها يخرجها من المياه، واستنزال الطير من الهواء ويستطيع يصطاد الطيور من الهواء، سبحان الله. وقهر الوحوش العادية، فرغم أن العالم فيه أسود ونمور وفهود وضباع وذئاب، لكنها لم تقدر على الإنسان، ما قدرت على الإنسان. وهذا العالم ما تقدم أبدا، يعني عالم الأسود من يوم ما خلق الله الأسود، ومن يوم ما خلق القرود، ومن يوم ما خلق الفهود، ومن يوم ما خلق أي حيوانات، ما هو درجة التطور التي وصلوا إليها في أي شيء؟ ملكوا شيئا؟ طاروا في الهواء؟ سبحوا في الماء في مراكب؟ يعني تخلصوا من الحر بوسائل كما نتخلص نحن بالمكيفات والمراوح؟ تخلصوا من البرد بوسائل كما هل ممكن الأسود تشعل نار لكي تستدفئ بها؟ ما تستطيع والله، ما تستطيع خالص. فالمخلوقات هذه كلها ربنا عز وجل سخرها لك ومنع عنك شرها وأقدرك عليها. فالإنسان استطاع يحبس الأسود في الأقفاص، ويحبس الأفيال وغيره في أماكن مغلقة ويشاهدها ويتفرج عليها. قال: وقهر الوحوش العادية، يعني التي تعتدي، وحافر الأنهار. حافر الأنهار تمشي بحيث الماء يأتي من المطر، والمطر ينزل في أثيوبيا ويجن لغايتين. هل الأسود ولا القرود فعلت هذا؟ وغرس الأشجار، الإنسان يغرس الأشجار وينسق ويزرع النوع الثمار التي يريدها، بينما الحيوانات ما تجده تتعامل معه، أما أنت لا، أنت تتعامل معه بالتغيير والتبديل كما تحب. وشق الأرض وتعلية البناء، إنسان يبني مباني ويعلي، والحيوانات ما تستطيع. والتحيل على جميع مصالحه، والتحرز والتحفظ مما يؤذيه. لما وجد نفسه على هذا وهذا التطور العظيم، ظن المسكين أن له نصيبا من الملك. وهذا واضح إن كان في سلوكيات المسلمين، لكن واضح في كلام الكافرين. ليه؟ وظن أهلها أنهم قادرون عليه. وإذا الأمريكان يقولون الإنسان ريبا للإله، يعني الإنسان ند للإله، نعم. وإذا اخترعوا شخصية رامبو وشخصية سوبرمان، بحيث أن سوبرمان يستطيع اختراق السماوات واختراق الأراضي والرجوع بالزمن والتقدم في الزمن، هو خياله، هذا الخيال نابع من منازعة الرب عز وجل. هذا الخيال نابع من أنه يقول أنا ند لله. وهذا الفكر زرعه اليهود في الناس، زرعه اليهود في الناس، الناس ظنوه ويتعاملون به، أما اليهود فاعتقدوه، ولذا اخترعوا أسطورة أن إسرائيل غلب الرب، وأنه التقى به في الجبل وشكى له الرب من ظلم الإنسان ومن معاصي الإنسان، فعاب إسرائيل اللي هو يعقوب، عاب على الرب شكواه، فاختلف فاسترعى فقهره إسرائيل، غلبوا إسرائيل. ولما قهره إسرائيل مرض الرب ورمدت عيناه من البكاء والحزن، وصعد إلى السماوات يبكي، وعادته الملائكة. اليهود اعتقدوا أن الإنسان صار أقوى من الإله، ولذا سموا جيشهم جيش إسرائيل الذي لا يقهر، يعني لا يقهر حتى مين؟ حتى الرب. ولذا قالوا بمبني المجهول لا يقهر. فاعتقدوا أن الإنسان يمكن أن يكون ندا للإله. كيف اعتقدوا هذا؟ لما وجدوا أنفسهم يستطيعون التحكم في كثير من شعوب الأرض، وهم الآن يتحكمون، الذئب اليهودي بيتحكم في الثور الأمريكي. لما وجدوا أنفسهم يتحكمون، والتقدم العلمي الرهيب، وهم 4 ملايين يستطيعون إخافة الدنيا كلها، بدأ الإنسان هنا يطغى. فالطغيان واضح أمامنا، واضح أمامنا. وأيضا الإنسان المسلم فيه طغيان، لأنه كل ما ارتكب معصية هو في الحقيقة نسي فقره، كل ما يجي يرتكب معصية في الحقيقة نسي الفقر، أنه محتاج إلى الله تبارك وتعالى. فهو لماذا يرتكب المعصية؟ لو هو تام الإيمان ينفذ كل الأوامر ما ارتكب المعصية، ولا لا؟ ما ارتكب المعصية. فهنا الإنسان لما استطاع كل هذه المشاكل، الناس الآن تطير وتتحرك والطائرات يعتدون بها، يعني الله سخر لهم الطائرات لينتقلوا بها ويسروا بنعيم الدنيا، ولكنهم استغلوا هذا في تدمير الآخرين وقتل وتخريب وحرق واحتلال واستعمار. قال: تحيل على جميع مصالحه والتحرز والتحفظ مما يؤذيه، ظن المسكين أن له نصيبا من الملك. فكل يقول كل ظن في نفسه الربوبية، لأن الملك ده من خصائص الربوبية ليس الألوهية، فظن أن هو له نصيب من الملك وادعى لنفسه ملكه مع الله، ورأى نفسه بغير تلك العين الأولى اللي هي خرج من بطن أمه لا يقدر على شيء في منتهى الفقر تمام الفقر، ونسي ما كان فيه من حالة الإعدام قبل أن يخلق والفقر بعد أن خلق. فأنت قبل الخلق كنت معدما، كنت معدوما، هل أتى على الإنسان حين من ذلك لم يكن شيئا مذكورا. فأنت قبل أن تكون جنين في بطن أمك كنت إيش؟ عدما. ففي حالة العدم دي مرحلة انعدام، في حالة الجنين والولادة والطفولة مرحلة فقر، فنسي حالة الإعدام والفقر والحاجة حتى كأنه لم يكن هو ذلك الفقير المحتاج المضطر، نسي أنه هو طفل صغير كما قلت لك ممكن صدر أمه يقتله، تضع يدك وسادة صغيرة فوق يموت، يتجبر هذا العبد بعدما ويقول أحدهم من المتجبرين أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيره. نسي هذا، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم بصق في كفه، وهذا من باب ضرب المثال، في كفه فوضع عليها أصبعه صلى الله عليه وسلم، ثم قال قال الله عز وجل، حديث قدسي وهو كلام الله غير مخلوق ولكن لا يتعبد به، بني آدم، بني آدم تصغير لابن آدم، أنا تعجزني، يعني كيف إن يعني تظن أني لا أقدر عليك، أنا تعجزني يعني كيف تشعر بالخلاص من الفقر، لأنك لو عندك فقر إذا أنت لا تشعر بأن الله يعجز عنك، لكن شعورك بالغنى تظن أن الله يعجز عنك. أنا تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، لأن خلقنا من نطفة من مثل هذه، حتى إذا سويتك، والله جل هو المسوي نعم صفة لا اسم، وعدلتك ها نعم، مشيت بين بردين يعني لبست إزار ورداء أو لبست ثوب وعباءة، وللأرض منك وإيد، يعني الأرض فيها صوت ورجلك بتعمل صوت في الأرض وانت طفل ما كان لك شيء، وأبو جهل كان فيه الوئيد هذا يمشي يقول أنا أعز من مشى بين لبتيها، أنا أعز إنسان مشى على الأرض يثرب، مشيت وللأرض منك وإيد فجمعت ومنعت، جمعت المال والجاه وغيره ومنعت، يعني لم تتصدق ولم تخرج زكاتك، حتى إذا بلغت التراقية لما الروح بلغت الحلقوم قلت أتصدق، شعرت الآن بفقرك وأنك تريد تعمل وديعة عند الله. ما هو خلي بالك الصدقة ما هي الصدقة، صدقة في حقيقة إيش الصدقة؟ عبارة عن ادخار، وانت لا أنت بتدخر مال عند من لا تضيع عنده الوداع، وإذا الآن أنت بتدخر في بنك أو تدخر مع نفسك في الخزنة أو تدخر مع زوجتك أو مع أمك أو مع أبيك، هذا ادخار وهذا كله ممكن يضيع، لكن الادخار مع الله هو الذي لا يضيع. فتصدق الآن أن أوان الصدقة، ما عاد في معاد لمكان للصدقة، ولذا فعلا الموتى لو الآن أنت ذهبت إليهم وقاموا إليك اعرض عليهم كل دولارات العالم وذهب العالم ولا ينظرون إليه، ولا ينظرون إليه، ولكن يتمنون أن يرجعوا يقول سبحان الله الحمد لله، أي شيء يتقدمون به لله تبارك وتعالى. ففعلا لا بد أن لا يفارقك الشعور بالفقر إيش تام، الذاتي التام، لا بد أن لا يفارق شعور بالفقر التام ذاتيا لله تبارك وتعالى حقيقة. ومنها هنا خزل من خزل، خزل من لم يشعر بالفقر التام، ووفق من وفق الذي تعبد الله بغنى الله التام وبفقره هو التام، فحجب المخزول عن حقيقته. طيب الآن لما تنظر للعالم كم عدد المحجوبين؟ كله محجوب، وكل الناس فيها حجب بدرجات، وإذا أنت بقى أنا أقدر أعمل فيك وأسوي، أول ما تقول كده خلاص أنت الآن لا تشعر بالفقر، تقول ده أنا أقدر أمحيك من وجه الأرض، ده أنا أقدر أخلص عليك، أنا أقدر أعمل فيك وأسوي. فكل هذا كله حجب، والحجب درجات، والكل محجوبون إلا من رحم الله، الكل محجوبون إلا من رحم الله. فحجب المخزول عن حقيقته وأنسي نفسه فنسي فقره، لأن لو واحد يتذكر نفسه وفي أنفسكم أفلا تبصرون، النفس فقيرة قلبي بينبض وأنا لا أتحكم فيه، هو سبحانه الذي يجعله ينبض، وحواسي كله لو فكرت في نفسي شعرت بالفقر التام، فنسي فقره وحاجته وضرورته إلى ربه فطغى وبغى وعته. إذن الطغيان يأتي من نسيان الفقر التام، والشعور بالغنى هو ده اللي يطغي الإنسان، كلا إن الإنسان فساق الآية رحمة الله عليه. وقال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، يعني سنيسره لعمل الخير الذي يدخله الجنة. يعطي ويتقي لأنه في الحقيقة هو بيدخل، وهذا من الزكاة، فالصدقة تدل على زكاة صاحبه. وأما من بخل واستغنى فهو في الحقيقة بخل عن مين؟ عن نفسه. ولذا ومن يبخل فإنما بخلوا عن نفسه، ده مكان ادخار تام آمن، بل الحاجة بتزيد فيه، دي أرباح طائلة الحسنة بعشر أمثالها، والناس غافلة عن هذا. ولا خلي أي بنك ينزل إعلان كده حد أرباح 100%، تجد كل الناس بتطابق، ما بالك بأرباح 700%؟ سبحان الله. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، يعني نشقيه ويقع في الضلال والعياذ بالله. فأكمل الخلق أكملهم عبودية وأعظمهم شهودا لفقره. ما معنى شهودا؟ دائما ابن القيم يقولها شهود، إيمان ولفقره وحاجته وضرورته إلى ربه وعدم استغنائه عنه طرفة عين. لو الواحد فكر أنه ما يستطيع يستغني عن الله لحظة أبا، ولا لحظة ولا هو ولا السماء ولا الأرض، ما في لا في استغناء نهائي، لحظة واحدة يتخلى الله عز وجل عن هذا كله يسقط. إذا تخلى عن السماء تقع على الأرض على طول، وتخلى لا زرع يقوم ولا إنسان يقوم ولا حي ولا شيء خالص، كل قائم بغنى الله عز وجل على طول. الجبال تروح والأنهار والأراضي والبحار كله يفسد. قال ولهذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لا تكلني إلى الغرور بالنفس، هذا المقصود، يعني لا تكلني نفسي بحيث تستغني عني، لأن الله عز وجل هو غني سبحانه وتعالى، ولكنه سبحانه عز وجل يمدك فممكن يتركك، ولا إلى أحد من خلقك، لأن الناس لا يرحم بعضها بعضا ولو حتى رحمهم فلا تطول الرحمة. وكان يدعو يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يعني ثبت قلبي على دينك اللي هو الدين كله قائم على الافتقار، لأن الافتقار هو العبودية وهو الدين. احنا قلنا الصحابة يعرفوا كم نوع من التوحيد، الصحابة على عمرهم قالوا توحيد ربوبية ولا قالوا توحيد، ولا يعرفوا هم عندهم توحيد اسمه توحيد العبادة، فقط توحيد اسمه توحيد العبادة اللي هو الألوهية المتضمن للربوبية على طول. هم في الصحابة لغاية انتهى عصر الصحابة ما كان في شيء اسمه ربوبية ولا ألوهية خالص، انتهى عصر الصحابة كله 80 سنة تنتهي ما في نهائيا لا كلمة ربوبية ولا كلمة ألوهية، ما في. أهل العلم بعد ذلك من السلف الصالح يعملون توحيد الربوبية اللي هو أصلا توحيد الغاية، ولكن الغاية اللي هي الألوهية المتضمنة للربوبية، بحيث أن الربوبية تكون وسيلة والألوهية تكون غاية. فعارفوا توحيده، وهو اللي هو كانوا يعرفونه من حديث جبريل. ما هو جبريل عليه السلام لما النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم يقول له ما الإسلام؟ الإسلام توحيد العبودية، توحيد الألوهية. ما الإيمان؟ توحيد إيش؟ الربوبية. الإيمان هو توحيد الربوبية، لأن الإيمان هو التصديق الجازم، والإسلام هو التنفيذ بتاعه، والتصديق هو توحيد الربوبية، والتنفيذ هو توحيد الألوهية. فالصحابة ما كانوا يعرفون إلا هذا، فعارفين إن في إسلام وإيمان فقط، وإن تحسين الإيمان وتحسين الإسلام هو الإحسان، يعني الإحسان ليس قسما ثالثا، لأن الإحسان في التصديق وفي التنفيذ، فالإحسان متضمن الإيمان ومتضمن إيش؟ الإسلام. وهم عارفين الإسلام هو الغاية العظمى، إن الدين عند الله الإسلام، فيتوسلون بالإيمان إلى الإسلام، ولكن يحسنون الإيمان ويحسنون الإسلام. فالاستسلام للرب تبارك وتعالى هو هذا هو الدين، والاستسلام هو الافتقار. ما أنا لماذا أستسلم؟ ليه تستسلم للرب؟ لأنك فقير، تستسلم للغني وما في غني إلا هو، يعني ما في استسلام لغيره، ولذا لا يقبل شرك أبدا. لو في غني غير الله غنى ذاتي اشرك فيه، ما في. إذن ليس لك أن تشرك، كيف تشرك؟ أنت مجنون، كيف تشرك؟ ما هو الغني واحد فقط، يبقى لازم يكون الفقر له هو فقط أيضا، فكيف لات ولا عزة ولا صليب ولا ما يصلح هذا الكلام؟ وكيف ترى الناس؟ فقراء زي مثلك، تقعد تصلح الصلاة أمامهم وتحسن صوتك أمامهم، وهم فقراء مثلك ولا يملك لك شيء. فهو غني واحد، فالصحابة أدركوا أن الإسلام هو الاستسلام، والاستسلام يعني تمام تصديق الأخبار وتمام تنفيذ الأوام. فيا مقلب قلبي صرف القلوب، صرف قلبي على دينك، وعالم أن قلبه بيد الرحمن عز وجل، لا يملك هو منه شيئا، وأن الله يصرفه كيف يشاء. فطالما يصرفه كيف يشاء فإحنا نرجوه سبحانه أن يصرفه على الطاعة، لأنه ممكن يصرفه على إيش؟ على المعصية. هو صرف قلب أبي جهل على إيش؟ وصرف قلب أبي عمر على إيش؟ طب إيش السبب؟ في سبب تعرفه؟ والله ما تعرف، والله ما تعرف، لكن هو غني يوم القيامة تعلم. لماذا ترك أبا جهل يكفر، ولماذا وفق عمر للإسلام؟ هذا سر، والسر ده في القدر، والقدر غير معلوم في الدنيا أبدا. يصرف كيف يشاء، ولولا أن ثبتناك، وهذه الآية خاصة ومعناها عام. لولا أن ثبتنا النبي صلى الله عليه وسلم كنت ترك، ولولا ثبتناك أنت ها هتركن إليهم. إليهم مين؟ أهل البدع، أهل المعاصي، أهل الكفر. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. هذا في محمد صلى الله عليه وسلم. أما أنت لولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا كثيرا وشيئا تاما كمان. فنحن نسأل التثبيت منه سبحانه، هو الغني لا يثبت، القلب هو اللي يملكه، فلازم تلجأ إليه لكي يثبته. وكل هذا لابد فيه من علم شرعي، وعلم شرعي خالي من الرياء، حتى لا تكون من الأشقياء الثلاثة اللي ذكرهم الخطيب امبارح، اللي منهم العالم والعياذ بالله. نعم ماشي، مفهوم هذا الكلام. بس نريد نشرب، نريد نستمتع بالتوحيد، جعلت قرة عيني في التوحيد، هذا مهم جدا.
قال رحمه الله تعالى: فضرورته صلى الله عليه وسلم إلى ربه وفاقته إليه بحسب معرفته به وبحسب قربه منه ومنزلته عنده، وهذا أمر إنما لمن بعده منه ما يرشح من ظاهر الوعاء. ولهذا كان أقرب الخلق إلى الله وسيلة، وأعظمهم عنده جاها، وأرفعهم عنده منزلة، لتكميله مقام العبودية والفقر إلى ربه عز وجل. وكان يقول لهم: أيها الناس، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، إنما أنا عبد. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وذكره الله عز وجل بسمة العبودية في أشرف مقاماته، مقام الإسراء ومقام الدعوة ومقام التحدي. فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وقال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وقال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وفي حديث الشفاعة أن المسيح يقول لهم: اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فنال ذلك المقام بكمال عبوديته لله وبكمال مغفرة الله له. وتأمل قوله في الآية: أنتم الفقراء إلى الله، فعلق الفقر إليه باسمه الله دون اسم الربوبية ليؤذن بنوعي الفقر، فإنه كما تقدم نوعان: فقر إلى ربوبيته، وهو فقر المخلوقات بأسرها، وفقر إلى إلهيته، وهو فقر أنبيائه ورسله وعباده الصالحين. وهذا هو الفقر النافع، والذي يشير إليه القوم ويتكلمون عليه ويشمرون إليه، هو الفقر الخاص للعام، وقد اختلفت عبارتهم عنه ووصفهم له، وكل أخبر عنه بقدر ذوقه وقدرته على التعبير.
هذا كلام عظيم جدا. احنا قلنا هي أساس هذا الدين هو إيش؟ الفقر. لكن التعبد بهذا الفقر، التعبد بهذا الفقر، فلا يوجد أي طغيان. أي معصية في الحقيقة هي نوع من الطغيان وإن قل. أي معصية، لأن احنا قلنا الفقر التام إني أمتثل جميع أوامر الغني المالك للعبد الفقير. فالعبد الفقير لابد أن يطيع الإله الغني طاعة تامة. فلما يأمر ينهاني عن شيء وأنا أفعله، هنا هذا نوع طغيان. وفي الحياة إذا العبد عصى سيده عاقبه السيء، فلابد من طاعة تامة. الطاعة التامة والخلو من المعصية خلوا تاما، هذا هو الافتقار الإيش؟ التام. هذا لم يتحقق إلا في محمد صلى الله عليه وسلم، لأن محمدا ليس له أي نوع طغيان، فكل الذنوب غفرت له، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إذن محمد صلى الله عليه وسلم في تعلقه بالله ومعاملته مع الله عاش في فقر تام من يوم يا أيها المدثر إلى أن مات صلى الله عليه وسلم، فقر تام. هذا الفقر التام العبد لما يزل زلا تاما يعزه الله في الأخير عزا تاما، ولما ينخفض إلى الله عز وجل يفتقر إليه افتقارا تاما يغنيه الله عز وجل غنى تام. ولذا أغنى وأعلى مقامات في الجنة هي لمحمد صلى الله عليه وسلم، أعلى المقامات لمحمد صلى الله عليه وسلم، والمقام المحمود له هو وحده صلى الله عليه وسلم. حقق الافتقار التام فحق له يوم القيامة الغنى التام من الله سبحانه عز وجل، غنى تام يليق بالمعبود، يليق بالمخلوق، يليق بالمخلوق. فمحمد صلى الله عليه وسلم كان يفرح بكلمة عبد. الصوفية لا يحبون كلمة عبد أبدا أبدا، وعمرك ما تجد صوفي يقول محمد عبد الله ورسوله. ولذا تجرأوا فاخترعوا كلمة سيد أخذا من الشيعة، فما يقول إلا سيدنا محمد، وهو ما يقصد بها إلا تخليص محمد من العبودية. وأما عوام الناس فيقولون سيدنا بمعنى رفع مقامي فوقنا، إنما هم يريدون أنه ليس بعبد، فاهم؟ لأن العبد هذا أقل من المريد، والمريد أقل من العارف، ومحمد صلى الله عليه وسلم فوق العارفين، تمام كده؟ فلذا هناك فرق بين إنك لما تقولها جهلا أو خطأ منك سيدنا، أو تقولها تجاوزا منك كما قالها ابن تيمية وغيره في بعض الأحوال تجاوزا، وبين مقالة الصوفية كلمة سيدنا. وإذا دائما الصوفية يقولون عن كل من يحبونهم يقولون سيدنا فلان وسيدنا علان وسيدنا فلان وسيدنا فلان. فانتبه لكلمة إيش؟ محمد صلى الله عليه وسلم عبد، وتشرف بهذا، والله جل ذكر ذلك، والمسيح عبد الله ورسوله، كل الرسل عباد الله. ولذا محمد صلى الله عليه وسلم في مقام التعلية ربنا علاه سبحانه وتعالى في الإسراء والمعراج، فقال سبحان الذي أسرى بعبده، ولم يقل سبحانه وتعالى بمحمد أو برسوله أو بنبيه، ما قال هذا، تبهون لها. لماذا قال سبحان الذي أسرى بعبده ولم يقل سبحان الذي أسرى برسوله ولا بنبيه ولا بمعلمكم ولا برسولكم ولا بمحمد؟ ما قال سبحان الذي أسرى بمحمد، صح، ولا سبحان الذي أسرى بأحمد، وإنما قال بإيش؟ فهل تأملتها الآن وعرفت لماذا قالها الله؟ لأنه الآن سيرفعه إلى ما فوق السماوات السبع صلى الله عليه وسلم، وإلى سدرة المنتهى، وهنا لابد أن يقول بعبده، يتذكر محمد صلى الله عليه وسلم أنه حتى وإن ارتفع فهو عبد الله. فأشرف وصف للرسول صلى الله عليه وسلم هو وصف إيش؟ العبودية، لأن وصف العبودية يساوي وصف ليش؟ الله يفتح عليك، وصف العبودية ووصف الفقر. وأعبد الناس هو محمد صلى الله عليه وسلم، وبالتالي هو أفقر الناس إلى الله، وهو يستعيذ بالله من الفقر، يعني لغير الله. لكن هل قول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من الفقر يعني إليك؟ الله أكبر، ده أنا أعوذ بالله من الفقر إلى غيرك، لكن اللهم ارزقني الفقر إيش؟ إليك. فاحنا نريد الافتقار الى الله ولا نريد الافتقار الى احد، فاستعاذتنا بالله من الفقر يعني لغير الله، لغير الله. ولذا انتبه، لابد تستفيد من هذه الدروس، انك انت ما تتكبر على اي احد، ولا تقول لفلان انا اللي علمتك، انا اللي ربيتك، انا اللي اعطيتك، انا اللي كذا، ما تقول هذا ابدا، لان هذا منافي للشعور بالايه، بالفقر. فهنا قال سبحان الذي اسرى بعبده ليلا، وقال وأنه لما قام عبد الله يدعوه، فهو رغم أنه أعظم داعية إلا أنه عبد الله، لما قام عبد الله يدعوه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، إنما أنا عبد. وهذا المنزلة هي أعظم المنازل في الدنيا والآخرة، فقال أنا عبد، ولا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. النصارى قالوا عن المسيح عبد، ده قالوا هو الرب وابن الرب، قالوا هو الرب وابن الرب، هو الله ابن الله، فما ما وصفه بالعبودية. فلا يحب محمد صلى الله عليه وسلم هذا، لكن يحب الإطراء بأن تقول عبد الله ورسوله، يحب، وأن تقول إن صلى الله عليه وسلم، نعم. فهنا ليس نفي الإطراء، وإنما نفي الإطراء كما يعني نفي نوع من الإطراء، نفي نوع من الإطراء، وهو رفعوه فوق إطراء كإطراء النصارى وإطراء الشيعة، نعم، هو نفسه، هو نفسه إطراء الشيعة وإطراء غلاة الصوفية. محمد صلى الله عليه وسلم قطب دائرة الوجود، هو الحقيقة المحمدية، حقيقة الوجود محمد صلى الله عليه وسلم. خلق الله الدنيا من أجل محمد، يبقى عبد، يبقى عند الصوفية هو عبد لما يكون خلق كل شيء من أجله، يبقى هو عبد. لا، فهنا هو لا يريد هذا الإطراء، ولكن كلمة لا تطروني ليس نفي الإطراء بالكلية، وإنما نفي نوعية هذا الإطراء الذي فيه غلو، ولا يريد الغلو أبدا، إياكم الغلو. وقال إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، فهذا فخر عظيم، إن هذا هو عبدنا، عبدنا المخلص التقي الفقير إلينا سبحانه. والمسيح عليه السلام يقول اذهبوا إلى محمد عبد، عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني عبد لم يطغى لحظة أبدا، بل حقق أعلى مقامات إيه اللي هي العبودية، أعلى مقامات العبودية هي أعلى مقامات الافتقار التام إلى الرب جل وعلا. ولذا قال الله أنتم الفقراء إلى الله، لأن فعلا فقراء الله ليس من أجل المال، من أجل كل شيء، من أجل كل شيء، أجل كل شيء سبحانه. فعلق الفقر إليه باسمه الله دون اسم الربوبية، لم يقل أنتم الفقراء إلى ربكم، بل أنتم الفقراء إلى الله. طب ما الفرق؟ لما يقول أنتم الفقراء إلى ربكم، ما هو الرب له الخلق والملك والتدبير، لكن أنتم الفقراء ما يعني إلى المعبود، إلى المعبود، يبقى لازم تعبدوه. فهنا هنا الكلام هنا فيه ربوبية مستلزمة ألوهية، أنتم الفقراء إلى الله، أنتم الفقراء إلى الله، ربكم الله الذي فاعبدوه، فاعبده وتوكل عليه. فالربوبية تستلزم الألوهية، ولذا الربوبية وسيلة إلى الألوهية. فهنا أنتم الفقراء إلى الله، فالفقراء هذه ربوبية لأن الغنى له، وإلى الله يعني إلى المعبود، فلا بد من العبادة سبحانه عز وجل. ولم يقل أنتم الفقراء إلى الرحمن، ولا أنتم الفقراء إلى العزيز، إنما إلى الله، لأن الله الإله يعني المعبود المطاع. فهناك فقر إلى ربوبيته، وهذا فقر اضطراري، كل المخلوقات فقيرة إليه، وهذا ليس مطلوبا لأنه موجود ما تستطيع الخلاص منه. يعني أنت تقول أنا أتعبد الله لك يا ربي بأني طويل، بأني قصير، بأني ليبي، بأني ذكر، هذه ليس عبودية، هذا اضطرار، صح ولا لا؟ فالفقر اللي هو الاضطراري هذا فقر كوني، لكن الفقر المطلوب هو الفقر التعبدي، وهو الشعور بالفقر الذي يترجم كمال عبودي، هو هذا الثاني، فقر إلى إلهيته، فقر أنبيائه ورسله وعباده الصالحين، هذا الفقر النافع، الفقر الخاص. لكن تقول له أنا فقير يا رب لأن عمري بيدك، طب ما عمره فيه. فقير إليك لأن أنا جنسيتي كذا، ما أنت جنسيتك كذا، لكن فقير إليك أعبدك، أتوكل عليك، أتوسل إليك، أسجد لك، أركع لك، هذا هو الفقر الخاص المطلوب، اللي هو إكمال مقام العبودية. ولا يتم مقام العبودية بكماله إلا بالافتقار التام إلى الله سبحانه وتعالى. فكتاب ده مهم، كتاب عظيم جدا، فأحسن الاختيار صلاح، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. علم بقى المكان اللي ما شاء الله، العلم والكتاب والمشيئة والقدر. طب نعمل ألغاز طلب العلم يعني لابد. طيب العلم أولا صح، الكتابة ثانيا صح، المشيئة ثالثا، الخلق رابعا، صح ولا لا؟ طيب الكتابة صفة فعلية ولا ذاتية؟ تتم بمشيئة ولا لا؟ يبقى المشيئة سابقة الكتاب. تاني علم وكتابة، مشيئة وخلق صح؟ طيب العلم سابق الكتابة، الكتابة صفة فعلية ولا ذاتية؟ لا خالص، ذاتية فعلية فقط، فعلية بحتة، مثل النزول فعلي بحت، مثل النزول فعلي بحت. طيب الكتابة صفة فعلية تابعة، ممكن تتم صفة فعلية من غير مشيئة؟ لا يمكن. إذا المشيئة سابقة الكتابة ولا تالية عليها؟ يبقى المشيئة سابقة. إذن العلم والمشيئة والكتابة والخلق غلط، انتوا كده خالفتوا اجماع السلف، انتوا كده خالفتوا اجماع السلف. ماشي يا سعد. ايوه احسنتم. لا، ما هو العلم ازلي مفيش اشكال، بس المشيئه المقصود بها مشيئه خلق افعال العباد وليس مشيئه الكتابه. يعني الكلام في القدر، والقدر متعلق بافعال العباد، فافعال العباد علم الله، الكتابة، والكتابة تمت بمشيئة كتابة، مشيئة كتابة منفصل اهي مشيئة كتابة، لكن المشيئة مشيئة الخلق أفعال العباد، وهذه ليست مع الكتابة خالص، هذه مشيئة خلق أفعال العباد، سبقت خلق أفعال العباد. ولذا أنا ذكرت لك، قلت لك، ضربت مثال بواحد فقط، قلت لما أنت تريد تبني فيلا على البحر فأنت بتفكر الأول ولا لا؟ فكر أولا، تفضل تفكر، التفكير ده لازم يكون بإيش؟ علم عندك يعني إيه فيلا، يعني إيه إمكانات، يعني إيه أجزاء، يعني إيه ممرات، يعني إيه رخام، يعني إيش صرف، يعني إيه كهرباء. فأنت الخبرات اللي عندك اللي هي تراكم العلم اللي عندك، التصور مبني عليه، التصور كله مبني عليه، تمام؟ هذا التصور أنت بعد ما تتخيل فيلا تماما بتبتدي تعمل إيه؟ تعمل رسم ليها، مخطط ليها، كتابة، بتكتب في مخطط. لا، بترسم في مخطط. بعد ما ترسم في مخطط بتفكر امتى تنفذ، ما بتقول طب الامكانيات، طب هجيب فلوس، عايزه نريد مليون لكذا، ونريد مليون لكذا، ونريد كذا، موجوده، وعمال كذا، وصناعات كذا، وحفارات كذا، كل ده موجود. تنبت عندك الرغبه في تنفيذ الفيلا، فتنفذ الفيلا. فهي اربع مراحل. لما نيجي على مشروع ضخم جدا، خطه خمسيه مثلا كبيره في الدوله، بيعكف علماء مخصوصون لوضع خطة تامة لبناء مثلا العاصمة الإدارية الجديدة مثلا. العلماء هؤلاء يظلوا يفكرون ويتبادلوا مع بعضهم لنعمل كذا، لا لا، نخلي في الوسط، نخلي الطرق بالطريقة الفلانية، ناخد خبرة من اليابان في مسألة كذا، وناخد خبرة من الصين في مسألة كذا، ويفضلوا يتلاقحوا ويتكلموا مع بعضهم حتى يصلوا إلى اتفاق على صورة المشروع. يعهد إلى لجنة هندسية خبيرة جدا برسم الفكرة اللي اتفقوا عليه. يبقى هنا الأول تقدير، ما هو تقدير، وربنا زل قدر بعلم، والمرحلة الأولى في القدر هي التقدير اللي هي بنسميها العلم، لأن التقدير صفة فعلية نابعة عن علم الله. فالدولة بعد التفكير الشديد جدا والنقاش الطويل جدا المستفيد، ودراسة الإمكانات، ودراسة المحظورات والأشياء هذه، ورسموا كل هذا، لجنة هندسية رسمت التصور المدينة الإدارية الجديدة، رسمته تاما، تصور المدينة الإدارية الجديدة التام، ونعمل برج طوله 120 متر، ونعمل واي فاي في كل المدينة كما خرجت المدينة الإدارية بهذا الشكل. ثم يبتدي يعرض المخطط، ويحتاج تكاليف كذا 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 كذا، ومساحة أرض تساوي قد كده، كل هذا توضع. فيبتدي رئيس الدولة ينظر، والمسؤولين ينظروا، معنا الإمكانات اللي تفعل هذا، معنا اللجان اللي تنفذ هذا، معنا اللجان، نستطيع. إذن بدأت الرغبة في التنفيذ، هي مشيئة. ثم يعهد إلى المسؤولين بالإخراج، فأخرج المدينة الإدارية الجديدة الآن صارت تحفة عالمية موجودة في قارة أفريقيا. هذا كله هي دي مراتب القدر، ولله المثل. اللجنة اللي في الأول خالص اللي هي بتقدر، هذه عندها عجز، عندها نقص، عندها، المهم ان ممكن يحدث أي معوقات ويختلفوا والمشروع يفشل من أوله، لكن الله عز وجل لا مشير ولا معين ولا نظير ولا وزير ولا شيء، فما قدره يتم. اللجنة اللي لما تيجي تعهد للجنة للرسم، الرسم ممكن يكون فيه خلل، وناس لازم تراجع الرسم، لا، ما الرسم هذا غير منضبط. هنا كيف الكتابة الإلهية لا يأتيها باطن بين يدها ولا من خلفها، ما في نقص نهائي. الإرادة لها معوقات، نريد تنفيذ هذا المشروع، طبعا نجيب من الأموال منين؟ ناخد من إمارات، وناخد من الكويت، وناخد نبيع كذا، ونفعل كذا، لا لا، ما يصلح، ممكن ما تتم المشيئة، لأن في معوقات للمشيئة، لكن ما شاء الله كان، ما في شيء معوق لمشيئة الله عز وجل. ثم يتم التنفيذ، ويتم التنفيذ، ممكن التنفيذ بعد ما يتم تجي تقول ده مخالف للرسمة اللي كنا وضعينها، ومخالف للفكر الأولانية، صح؟ ففي خلل هنا، لابد من هدم هذا وعادة. لكن عند الله سبحانه وتعالى التقدير بعلم تام شامل سبحانه عز وجل. الكتابة ما ليس فيها تفريط من شيء، المشيئة لا شيء يحول بينها أبدا، الخلق تمام، الخلق وكماله وإتقانه، إتقان الخلق، هذا هو القدر. لكن المراتب الأربعة، تاني بقى المراتب الأربعة، علم ومشيئة وكتابة، ولا علم كتابة ومشيئة؟ علم وكتابة ومشيئة، وإيش؟ وخلق. وكل درجة من هذه تحتاج إلى تفاصيل. العلم هذا يحتاج إلى تفاصيل فيه، والكتابة تحتاج إلى تفاصيلنا. خمس أنواع كتابة، خمسة، خمس أنواع كتابة لابد أن نفصل فيها. ثم المشيئة، لابد من بيان المشيئة، ثم القدر اللي هو الخلق. المراتب الأولى الثلاثة اللي هي التقدير والكتابة، التقدير اللي هو العلم يعني، لأن التقدير يتم بإيش؟ بعلم، لازم نقول التقدير عشان القدر يعني. العلم والكتابة والمشيئة هنا اسمه قضاء، لما يتم تنفيذه يصير إيش؟ قدر. ولذا نقول قضاء وقدر، ولا نقول قدر وقضاء، فيظل قضاء. لذا سألتك نزول المسيح عليه السلام قضاء ولا قدر؟ قضاء. لكن قضاء الله في شيء يحول بينه؟ سينزل المسيح عليه السلام؟ سينزل. نعم، لما ينزل يبقى القدر تم. خروج الدجال، خروج الدابة، كل هذه أقضية، أقضية كلها. ولو قلنا قدر نقولها بمعنى أنه سيحدث، كما قال الله وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة. سيق، هم سيقوا يا أخواننا، لكن في شيء يمنع هذا. فكذلك لما نقول أنه المسيح، نزول المسيح قدر، لأنه لن يحول بينه شيء أبدا، لن يحول بينه شيء، ما أراد الله كان سبحانه تبارك وتعالى. وهل نرد الأقدار بالأقدار مطلقا؟ لا، ليس مطلقا. الأقدار اللي يمكن ترد ترد، والأقدار التي لا يمكن ترد يبقى التسليم والخضوع. فمات فلان، مات فلان، هذا خلاص ما لا يرد، هذا لابد من الصبر والتسليم. مرض، جعت، هكذا. طيب ماشي. علقت بقى في استولى زيادة ولا زيادة على أبوه هنا يعني في الفقر الطريق كلمنا فيه. طيب احنا نبدأ من أول فين؟ المفروض القارئ هو اللي يعرف أول وأكتر واحد. شفت الأوقاف؟ كوع واحد والرجل. الأخ اللي كان هنا منصور، فاكر الأخ منصور الأذربيجاني؟ اللي الأذربيجاني اللي جلس هنا، في أشكلوا عليه قالوا إن الله لا يعذب آثار الوضوء، فكيف يعني، كيف إن الإنسان يعذب على الإسبال؟ يعني واحد بيتوضى ويصلي دائما ومسبل دائما، فكيف يعذب؟ والله جل حرم على آثار وضوء أنها تعذب. فقلت له سبحان الله، يستثنى من ذلك الذي ارتكب ذنبا لم يغفره الله عز وجل. فالإيد، الإيد دي بتتوضى صح، طب الإيد دي قتلت 70,000 واحد وسرقت 7,000 مرة، لا تعذب؟ كيف لا تعذب؟ كيف لا تعذب؟ والرجل هذه مثلا ضربت بها صلاح وقتلت بها محمد فايد وغيره، لا تعذب كيف؟ فيستثنى من ذلك ان العضو الذي ارتكب شيئا فانه يعذب به. ايه محمد ما تقرا؟ طيب خد
صفحة كام؟ 11 تمام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وتفاوت الناس في هذا الفقر بحسب تفاوتهم في هاتين المعرفتين، فمن عرف ربه بالغنى المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق، ومن عرف ربه بالقدرة التامة عرف نفسه بالعجز التام، ومن عرف ربه بالعز التام عرف نفسه بالمسكنة التامة، ومن عرف ربه بالعلم التام والحكمة عرف نفسه بالجهل. فالله تعالى أخرج العبد من بطن أمه لا يعلم شيئا ولا يقدر على شيء ولا يملك شيئا ولا يقدر على عطاء ولا منع ولا ضر ولا نفع ولا شيء البتة، فكان فقره في تلك الحال إلى ما به كماله أمرا مشهودا محسوسا لكل أحد، ومعلوم أن هذا له من لوازم ذاته، وما بالذات دائم بدوامها. وهو لم ينتقل من هذه الرتبة إلى رتبة الربوبية والغنى، بل لم يزل عبدا فقيرا بذاته إلى بارئه وفاطره.
احنا تكلمنا باستفاضة في مسألة غنى الله سبحانه وتعالى المطلق وفقر العبد المطلق، وإن العبد فقير قطعا. العبد هنا المقصود به ماذا؟ العبد المقصود به كل ما هو غير الله، فالعرش مخلوق فقير، والسماوات والأرض والجن والملائكة والناس، كل هؤلاء مخلوقون فقراء إلى الله تبارك وتعالى. ولكن الإنسان وهو يعرف بفطرته فقره التام يسعى إلى الغنى، يريد الكمال، يسعى إلى ذلك، وهو مهما يسعى فإنه لن يصل إلى الكمال أبدا. أما الله عز وجل فهو الغني، فسبحانه وتعالى لا يسعى إلى شيء ولا يحتاج إلى شيء. أما الإنسان دليل فقره أنه دائما في حاجة، دائما في حاجة مهما كان، هو دائما في حاجة، يعني هو دائما في حاجة لتجدد الهواء ليتنفس، ودائما في حاجة إلى وجود الغذاء ليأكل، ودائما في حاجة إلى وجود الشراب ليشرب، فهو دائما في حاجة، دائما في حاجة. ومع أن الله عز وجل استخلفه في الأرض، استخلفه في الأرض، ولكن الله استخلفه ليس عن عجز من الله سبحانه وتبارك وتعالى. فلماذا استخلفه؟ وما معنى إني جعله في الأرض خليفة؟ ما معنى إني جعله في الأرض خليفة؟ شاهد؟ لا خليفة لها معنيين. المعنى الأول يخلف بعضهم بعضا فيها، لأنهم مهما طالت حياتهم يموتون فيخلف بعضهم بعضا فيها. فالإنسان فعلا أول خليفة في الأرض هو آدم عليه السلام، وقد مات آدم، وخلفه من بعده قرون تتلوها قرون، ولا زال الناس يخلف بعضهم بعضا، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض. فهذا المعنى الأول، وهو معنى حقيقي قطعي في التفسير. هناك معنى آخر، إن الأرض ملك لله سبحانه عز وجل، يدبرها كيف يشاء، فاستخلف الإنسان نائبا عن الرب تبارك وتعالى يعمر الأرض، ولكن استخلافه لم يكن عن عجز منه سبحانه وتعالى، وإنما كان على درجة الابتلاء، والله عز وجل على عرشه يراقبه ويعينه ويمده ويؤيده سبحانه عز وجل. فالخليفة الحق هو الله، ولكن الإنسان خليفة في الأرض على سبيل إيش؟ الابتلاء، على سبيل الابتلاء، على سبيل الابتلاء، فيبتليه الله تبارك وتعالى، لأن هو الذي قابل الأمانة. الأمانة عرضت على غيره من المخلوقات فلم يقبلوها، هو قبلها، فقبل أمانة الاستخلاف في الأرض. هذه الأمانة الإنسان لن يقدر عليها أبدا إلا إذا عرف فقره التام وحاجته إلى الغني التام. فإذا الإنسان يكون خليفة في الأرض، يعمر الأرض ويصلح الأرض ويقيم فيها أمانة الله ودين الله تبارك وتعالى، ولا يمكن هذا إلا باليقين التام أن الله على عرشه يراقبه ويمده ويعينه ويسخر له سبحانه عز وجل. فإذا تأمل هذا، أولا عرف فقره، ثانيا شكر الله تبارك وتعالى، ثالثا ازداد يقينه. فلما تجد إنسان عنده 50 من الإبل ومسك 50 من الإبل ويسلمهم لطفل صغير يقودها، الإنسان لابد هنا يتعجب، ما هذا؟ هذه المخلوقات القوية جدا، لأن إذا قارنت الجمل بالإنسان، الجمل قوي جدا عن الإنسان، قوي جدا، وممكن تضع عليه هودج ويركب 5-6-10 ولا البعير يشعر ولا يتأثر به. فيقود 50 من لما الإنسان يركب باخرة ويمر بها في البحار والمحيطات، لما يركب طائرة ويخوض بها في الأجواء ويمر على البلاد وفوق الجبال، فوق الجبال الشم الرواسي، ويتخطى السحاب، كل الطائرات الآن بتخطى السحاب، كل ركب فيكم طائرة شاف هذا الكلام، كل طائرة مجرد بعد 10 دقائق بتخطى السحاب. يصعد الإنسان فوق السحب، وهو فوق ينتقل من مكان إلى مكان وهو مستريح ويشرب ويأكل ويعصي. هنا الإنسان لابد أن يعلم أن هذا استخلاف، والله جل أمدك بكل هذه القوة وكشف لك ما لم يكن مكشوفا وكل مرة يكشف لك ويعلمك ما لم تكن تعلم. هنا لابد الإنسان يتأكد أنه في حاجة إلى الله سبحانه وتعالى ويتأكد من فقره التام فيشكر الله على هذه النعم ويزداد إيش؟ يقينه، يزداد يقينه. يبقى المقصود هنا أن الشعور بالفقر، التعبد لله بالشعور بالفقر، هذا يؤدي إلى زيادة اليقين، هذا يؤدي إلى زيادة اليقين بالله تبارك وتعالى. فمهم هذا الكمال، مهم هذا العلم، الشعور بالفقر المطلق. طول ما أنت تشعر بالفقر المطلق ستنصرح كل العبادات القلبية وكل العبادات البدنية كلها، كلها ستنصلح. ما هو بيزود اليقين، كل ما أنت تريد شكر فتحسن الصلاة وتحسن الزكاة وتكف عن المعاصي وتبتعد عن الرياء وتترك النميمة وتترك الغيبة. شعورك بالفقر دائما وشعورك بالفقر يشعرك أنك أيضا لا تستطيع الاستمرار، أنت ممكن تموت في أي لحظة، وهذا شعور بالفقر. لأن لو شعر أن لسه بدري وسيستمر على هذا، ممكن تستمر في تصدر في الغي كما تشاء، لكنك لا تعلم متى تموت، وهذا من نعمة الله، من نعمة الله لا تعلم متى تموت. إذا وصلت إلى كمال الإيمان ممكن تعلم متى تموت ولا إشكال، كما كان يعلم آدم عليه السلام متى يموت، وكما بشر محمد صلى الله عليه وسلم بقرب موته. فهنا هؤلاء عندهم كمال اليقين، ما ينقص اليقين عنده وشعوره بالفقر التام. فطول ما أنت تشعر بالفقر، طول ما أنت تشعر بالحاجة، وطول ما تشعر بالحاجة دائما تلقي على الرب عز وجل. ولكي تلقي على الرب لابد ترضيه، فلكي ترضيه لابد تتملقه. فأتملقه بماذا؟ أنفس كل اللي أمرني به، صح ولا لا؟ ما كيف أتملقه؟ طيب ما هو الذي يعين، وهو الذي سخر، وهو الذي، وأنا فقير فقر تام. أيقنت بالفقر التام، ما هو لا يزرع الكبر في الإنسان إلا نسيانه فقره، ما يتكبر إلا من نسي فقره فقط. بعد ما ينسى الفقر يتكبر، لأن الله قال كلا إن الإنسان لا يطغى أن رأى استغنى، يعني أن رأى نفسه استغنى. فلما يرى نفسه أنه استغنى عن إمداد الله وعن معونة الله عز وجل، فإنه يطغى خلاص، ليس بحاجة إلى الرب تبارك وتعالى. وهذا لا يمكن. الشعور بالفقر التام يصلح كل العبادات البدنية والقلبية. موافقون على هذا ولا لا؟ هذا هو اللي فهمه ابن القيم من هذا الدين. فقر عظيم جدا، وليس عنده الفقر يضطرني ويحدوني، لأنه فقر اضطراري، يحدوني إلى الإيمان والإسلام. الإيمان اللي هو وسيلة، صح ولا لا؟ والإسلام اللي هو إيش؟ غاية. توحيد الوسيلة هو توحيد إيش؟ وتوحيد الغاية هو توحيد الألوهية. فيخليني أستسلم لله تبارك وتعالى استسلاما تاما، وأصدق كل الأخبار توحيد الربوبية، ونفذ كل الأوامر توحيد الألوهية. ففي الحالة دي أفلح، حتى إذا أتاني الموت بغتة، لأن أنا فقير لا أعلم متى أموت ولا كيف أموت ولا أين أموت. الفقر التام عندي هذا يجعلني دائما في زلة لله، هذه الزلة هي العز. طول ما أنا في زلة لله حتى إذا جاء الموت أنجو في الآخرة، لأن إحنا هنا في دار بلاء والآخرة دار جزاء، ولن يحصل الجزاء إلا إذا من أفلح في البلاء. فهنا الفلاح في البلاء لن يتم إلا بالشعور بالفقر. فتصلي لأنك فقير، وتصوم لأنك فقير، وتتعلم لأنك فقير. هنا علم التوحيد يتحول إلى متعة عظيمة جدا. ولذا قلت لك انتبه، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وجعلت قرة عيني في الصلاة، التوحيد أعظم من الصلاة وقبل الصلاة؟ يجب أن تكون قرة عيوننا في التوحيد. لما تتعلم التوحيد صح وتشعر بالفقر الصح، تستمتع بالتوحيد، تتمتع بالتوحيد. تيجي تصلي، تصلي وأنت متمتع، تصوم، تصوم وأنت متمتع، لأنك في المجال، مجال الافتقار، مجال الافتقار هذا هو الغنى الحقيقي، لأنك استغنيت به، استغنيت به. والزلة الحقيقية هي العز، لأنك عززت به، أعزك الله، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. فشيخ الإسلام ابن القيم يقصد أن طول ما الإنسان دائما يشعر بالفقر دائما سينصلح قلبه وعباداته. أما إذا شعر بالغنى لابد يطغى، لابد، لأن الله أكده كلا إن الإنسان لا يطغى، لم التأكيد، فأكد الله عز وجل الطغيان بالاستغناء. استغناء عن المال؟ الماء لا الاستغناء اللي هو فيه الطغيان بالمال فقط ولا بالمال والصحة والعزو والعيلة والرهط والمال والسلطة والجاه كل هذا يدعو الإنسان إلى الطغيان. لكن الإنسان الذي يشعر بالفقر تأتيه السلطة ولا تؤثر فيه، يأتيه الغنى ولا أي شيء، الرهط والقبيلة الضخمة جدا ولا شيء، لأنه حاسب الفقر الحقيقي لله سبحانه وتعالى. فلا تغنيه قبيلة ولا يغنيه مال ولا يغنيه صحة ولا تغنيه عافية ولا يغنيه أولاد ولا شيء، فينجو من أنه يوم القيامة يقول ما أغنى عني مالي هلك عني سلطاني، لأنه أصلا ما كان في حاجة إلى هذا المال، ما كان متعلق قلبه بهذا المال وإنما تعلقت به يداه وما تعلق بسلطانه، فهو متعلق بالرب، والرب عز وجل لا يهلك أبدا سبحانه جل وعلا، لا يفنى ولا يبيد. فالشعور بالفقر هو بداية ونهاية الصلاح التام، الصلاح التام. لذا الأنبياء شعروا بالفقر التام للرب جل وعلا، شعروا الفقر التام يجعل دائما عندك الخوف والطمع، الخوف والرجاء، دائما الخوف والرجاء، لأن الفقر التام يشعرك بالخوف من الغني سيعاقبك، ويشعرك بالرجاء بالطمع التام في رحمته وتأييده وإعانته، صح ولا لا؟ وانت اذا اجتمع لك المحبة مع الخوف مع الرجاء خلاص تمت المسألة. يبقى اذا العلة الاساسية هي الشعور بالفقر. هنا ابن القيم لقط الكلام لابن تيمية، وسع، هو وسع بالذكاء عظيم جدا. طيب قال فالله تعالى لكي يدرك بقى فقره، كيف نشعر بالفقر ندرسه. فانا فعلا انا فعلا فقير ولا لا؟ ابحث من يوم خرجت من بطن امك، انت خرجت من بطن امك لا تعلمون شيئا ولا تملك شيء. ويا ريتنا نظل على عقيدة الاطفال. انت عارف عقيدة الطفل؟ الطفل بيخاف من الرزق، الطفل خايف من الموت، الطفل يكذب، ينم، ما يعرف. ولما يشيء يريد شيء يصرح به ويلح على المعطي اللي هو امه ولا ابوه. فالعقيدة الأطفال اللي هي عدم الخوف من الرزق هذه مش ليست موجودة عندنا. أول ما نكبر ونبلغ نبتدي نخاف للتعلق بالدنيا. فالله أخرج العبد من بطن، هذه أول اعتبار، أخرجني من بطن أمي لا أعلم شيئا ولا يقدر على شيء. طفل مولود ولو وضعت أصبعك على أنفه وفمه مات، تجيب وسادة وتحطها، لو الأم بترضع ونامت يموت، ما يقدر على يملك شيء، ولا لو في نار جاية عليه ولا ثعبان هاجم عليه ولا هو ولا شيء، لا يملك شيء ولا يقدر على شيء ولا يقدر على عطاء ولا منع ولا ضر ولا نفع ولا شيء البتة، ما يقدر على أي شيء. فهنا لما تفكر في اللحظة دي تقول إذن أنا ولدت فقيرا فقرا تاما. طيب واحد تاني يقول ما بعد مرحلة الطفولة صرت أقدر على النفع والضر وأملك، نقول من الذي أقدرك ويستطيع سلب هذا منك ولا لا؟ إذا تظل تشعر بالفقر. قال فكان فقره في تلك الحال إلى ما به كماله أمرا مشهودا محسوسا. الإنسان بعد ما يتطور يبتدي يبحث عن الكمال، فيدور على الأموال ويدور على زوجة ويريد ينجب أولاد ويريد يبقى له جاه ويريد يذهب، يريد الكمال، ولا بأس في هذا، بشرط انك تبحث عن الكمال مع علمك ان لن يكملك الا صاحب الكمال سبحانه جل وعلا. قال هذا امر مشهود ومعلوم ان هذا له من لوازم ذاته، من لوازم ذات الانسان البحث عن الكمال، لانه ما من انسان الا وبيبحث عن المال، وما من انسان الا وبيبحث عن الصحة، وتقول له ربنا يكفيك شر المرة، ما في انسان الا يبحث عن الصحة ويبحث عن المال ويبحث عن الجاه ويبحث عن الامن ويبحث عن الامان ويبحث عن الرهط، صح ولا لا؟ هذا كله سعي الى ليش؟ الى الكمال. فيظل ملازم لذاته السعي الى الكمال، وما بالذات دائم بدوامها، يعني طول ما الذات موجودة طول ما في هذا السعي، مواصفات الذات هي يظل. ولذا ترى الانسان جاوز 70 أو 80 وهل يفرط في المال؟ هل يفرط في الجاه؟ ما يفرط في شيء. يظل طول ما هو ذاته موجودة، طول ما لوازمها موجودة واحتياجاتها موجودة، فهو دائما فقير، دائما فقير. وهو لم ينتقل من هذه الرتبة إلى رتبة الربوبية والغنى. مهما يجمع أموال صار غنيا؟ لا، ما صار غنيا، لأن هذه الأموال هو واثق أنه لا يستطيع الاحتفاظ بها دائما، بل ممكن تذهب منه، بل هو بل المال أدى إلى الخوف. ولذا لو أنت شخص ما معك شيء ممكن تنام وتسيب الباب مفتوح، ما ما في شيء. إنما طبعا لو عندك حضرتك الذهب والأموال والخزائن كيف تنام؟ تنام فين؟ تنام فين؟ والمسدس لازم يكون إلى جوارك، والكلاب اللي موضوعها برة، وجايب حرس ووضع حديد وأقفال وأرقام سرية. فآتى الغنى آتى إليك بالهم، وهكذا. ليس معنى ذلك أنك، وهل لما ترى لو واحد ربنا أعطاك مالا وصرت مثلا صاحب ملايين أو بلايين أو مليارات، هل أنت فكرت تقول المليارات دي جابت لي الهم، أنا أصبحت بخاف وأصبحت غير آمن، أنا أتخلص منها كلها، تفعل هذا؟ ما تفعل. إذن من لوازم الذات السعي دائما إلى البحث عن الأموال. أنت لست أحمد بن حنبل رحمه الله المتوكل يبعت له عطية 10,000 ويبعت له كل يوم طعام وثلج وفاكهة، ولا يقرب أحمد بن حنبل أبدا، ما يقرب كل هذا. وتيجي الناس تقول له احنا المتوكل غاضب منك وانت كيف لا تأكل، بلغ هذا الكلام كمان ناس تروح المتوكل تقول له، هو في ناس الآن تأتي لأحمد بن حنبل تبايعه وسينقض عليك ويأخذ الخلافة منك. المتوكل يبعث جنود ومشاعل نار، والبيت أحمد بن حنبل يحاصر كله ويحتل كله ويدخله حتى غرف النوم، وعند النساء مشاعل وجنود كله بيفتش. فيجد أحمد جالس مع عياله، ما بكم؟ قالوا بلغنا كذا كذا. قال أنا ما بلغني. يفتش كل شيء. المتوكل يعتزل لأحمد بن حنبل ويبعث له صرة مليئة بالمال، يجي الناس خلي بالك اوعى يكتعدها للمتوكل لأنه سيظن بك الظنون، فيتصدق بها أحمد لدرجة الكيس نفسه يتصدق به. هذا رجل يشعر بالفقر التام للرب، صح؟ لكن انت لو جالك 10,000 تصدق بالكيس؟ ممكن تصدق بالكيس انما تاخذ الأول. القصد ايه؟ القصد ان الكلام على العموم، انت لست كمحمد بن طلحة، طلحة بن عبيد الله الاحد العشرة، ابن محمد بن طلحة هذا متزوج بنت ابي بكر ام كلثوم، وهو جالس في البصرة وغني ما شاء الله لا قوة الا بالله، تأتيه اموال كثيرة جدا فلا ينام، كيف انام عندي كل هذه الاموال؟ فام كلثوم صديقة بنت صديق تقول له ما بك أبا محمد؟ يقول المال ها، تقول له ابعث إلى فلان وفلان من أصدقائك وإخوانك، فيرسل المال كله، هنا ينام قرير العين ويقول له والله إنك لموفقة بنت موفق. أبو الأرقم يعمل كده؟ ما يفعلها. فالشاهد أن هؤلاء الناس لا يريد الطغيان بالمال، لكن من لوازم الذات دي أحوال شاذة ولا أحوال عادية؟ شاذ كمال طبعا، لكن قصد شيخ الإسلام ابن القيم ان من لوازم ذات الانسان مهما كبر السعي دائما الى الغنى، الغنى المالي والغنى البدني والغنى القبلي والغنى الجاهي اللي هو صور الغنى كلها. ولن يفلح الانسان الا اذا تعبد الله بالفقر التام. واضح هذا الامر؟ واضح.
قال رحمه الله: فلما أسبغ عليه نعمته وأفاض عليه رحمته وساق إليه أسباب كمال وجوده ظاهرا وباطنا، وخلع عليه ملابس إنعامه وجعل له السمع والبصر والفؤاد، وعلمه وأقدره وحركه وصرفه، ومكنه من استخدام بني جنسه، وسخر له الخيل والإبل، وسلطه على دواب الماء واستنزال الطير من الهواء، وقهر الوحوش العادية وقهر الوحوش العادية، وحفر الأنهار وغرس الأشجار وشق الأرض وتعلية البناء، والتحيل على جميع مصالحه والتحرز والتحفظ مما يؤذيه. ظن المسكين أن له نصيبا من الملك، وادعى لنفسه ملكة مع الله، ورأى نفسه بغير تلك العين الأولى، ونسي ما كان فيه من حالة الإعدام والفقر والحاجة، حتى كأنه لم يكن هو ذلك الفقير المحتاج المضطر، بل كان ذلك شخصا آخر غيره، كما روى الإمام أحمد في مسنده من حديث بسر بن جحاش القرشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصق يوما في كفه فوضع عليها إصبعه، ثم قال: قال الله عز وجل: بني آدم أن تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بعدين وللأرض منك وإيد، فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق، وأن أوان الصدقة. ومنها هنا: خذل من خذل ووفق من وفق، فحجب المخذول عن حقيقته وأنسي نفسه، فنسي فقره وحاجته وضرورته إلى ربه، فطغى وبغى وعتى فحقت عليه الشقوة. قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وقال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فأكمل الخلق أكملهم عبودية، وأعظمهم شهودا لفقره وحاجته وضرورته إلى ربه وعدم استغنائه عنه طرفة عين. ولهذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ولا إلى أحد من خلقك.
وكان يدعو: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يعلم صلى الله عليه وسلم أن قلبه بيد الرحمن عز وجل، لا يملك هو منه شيئا، وأن الله عز وجل يصرفه كما يشاء، كيف وهو يتلو قوله عز وجل: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. هو يقول إن ابن القيم يقول أن الإنسان لما يخرج من بطن أمه لا يملك شيء ولا يقدر على شيء، ولا ليس فيه لا يملك نفعا ولا ضرا، لا لنفسه ولا لغيره، ولا يملك عطاء ولا منع. ثم هو لما يكبر ويرى أن الله أسبغ عليه نعمة فعلا وأفاض عليه رحمته، شوف يقول: خلع عليه ملابس إنعامه، جعل له السمع، لأنه هو صغير عنده سمع لكن لا يستفيد منه شيئا. فالطفل لو سمع منكرا هل ينكره؟ ولو سمع معروفا هل يفهمه؟ فلما كبر أصبح يستفيد من الحواس التي زوده الله بها، فيستفيد من سمعه ويستفيد من بصره، وله فؤاد يعقل به، وعلمه الله، علمه الله تبارك وتعالى، وأقدره وحركه وصرفه. وشوف نعم الله عز وجل مكنه من استخدام بني جنسه. فأنت ترى إنسانا ممكن يتحكم في 2000 إنسان آخر أو 10,000 إنسان آخر، وسخر له الخيل والإبل. ولكن أنت لو نظرت بموازين القوى، المفروض الحصان يقدر عليك ولست أنت لست تقدر عليه، صح ولا لا؟ والمفروض البعير يقدر عليك ولست أنت لست تقدر عليه. فبمقاييس القوة والحيوية هو أقوى، هو أقوى منك وأقدر منك، لكن الله سخره لك. فأنت لازم تتأمل في كل تسخيرة أن في نعمة هنا، لكن الناس يعتادون على النعم فينسون صاحب النعم جل وعلا. قال: وسلطه على دواب الماء، فيستطيع يأخذ أسماك من المياه، وأنواع الأسماك كلها يخرجها من المياه، واستنزال الطير من الهواء، ويستطيع يصطاد الطيور من الهواء، سبحان الله. وقهر الوحوش العادية، فرغم أن العالم فيه أسود ونمور وفهود وضباع وذئاب، لكنها لم تقدر على الإنسان، ما قدرت على الإنسان. وهذا العالم ما تقدم أبدا، يعني عالم الأسود من يوم ما خلق الله الأسود، ومن يوم ما خلق القرود، ومن يوم ما خلق الفهود، ومن يوم ما خلق أي حيوانات، ما هو درجة التطور التي وصلوا إليها في أي شيء؟ ملكوا شيئا؟ طاروا في الهواء؟ سبحوا في الماء في مراكب؟ يعني تخلصوا من الحر بوسائل كما نتخلص نحن بالمكيفات والمراوح؟ تخلصوا من البرد بوسائل كما هل ممكن الأسود تشعل نار لكي تستدفئ بها؟ ما تستطيع، والله ما تستطيع خالص. فالمخلوقات هذه كلها ربنا عز وجل سخرها لك ومنع عنك شرها وأقدرك عليها. فالإنسان استطاع يحبس الأسود في الأقفاص، ويحبس الأفيال وغيره في أماكن مغلقة ويشاهدها ويتفرج عليها. قال: وقهر الوحوش العادية، يعني التي تعتدي، وحفر الأنهار. حفر الأنهار تمشي بحيث الماء يأتي من المطر، والمطر ينزل في أثيوبيا ويجن لغاية هنا. هل الأسود ولا القرود فعلت هذا؟ وغرس الأشجار، الإنسان يغرس الأشجار وينسق ويزرع النوع الثمار التي يريدها، بينما الحيوانات ما تجده تتعامل معه، أما أنت لا، أنت تتعامل معه بالتغيير والتبديل كما تحب. وشق الأرض وتعلية البناء، إنسان يبني مباني ويعلي والحيوانات ما تستطيع. والتحيل على جميع مصالحه والتحرز والتحفظ مما يؤذيه. لما وجد نفسه على هذا وهذا التطور العظيم، ظن المسكين أن له نصيبا من الملك. وهذا واضح إن كان في سلوكيات المسلمين، لكن واضح في كلام الكافرين. ليه؟ وظن أهلها أنهم قادرون عليه. وإذا الأمريكان يقولون الإنسان ريبا للإله، يعني الإنسان ند للإله، نعم. وإذا اخترعوا شخصية رامبو وشخصية سوبرمان، بحيث أن سوبرمان يستطيع اختراق السماوات واختراق الأراضي والرجوع بالزمن والتقدم في الزمن، هو خياله، هذا الخيال نابع من منازعة الرب عز وجل، هذا الخيال نابع من أنه يقول أنا ند لله. وهذا الفكر زرعه اليهود في الناس، زرعه اليهود في الناس، الناس ظنوه ويتعاملون به، أما اليهود فاعتقدوه، ولذا اخترعوا أسطورة أن إسرائيل غلب الرب وأنه التقى به في الجبل وشكى له الرب من ظلم الإنسان ومن معاصي الإنسان، فعاب إسرائيل هو يعقوب، عاب على الرب شكواه، فاختلف فاسترع فقهره إسرائيل، غلبوا إسرائيل. ولما قهره إسرائيل مرض الرب ورمدت عيناه من البكاء والحزن، وصعد إلى السماوات يبكي وعادته الملائكة. اليهود اعتقدوا أن الإنسان صار أقوى من الإله، ولذا سموا جيشهم جيش إسرائيل الذي لا يقهر، يعني لا يقهر حتى مين؟ حتى الرب، ولذا قالوا بمبني المجهول لا يقهر. فاعتقدوا أن الإنسان يمكن أن يكون ندا للإله. كيف اعتقدوا هذا؟ لما وجدوا أنفسهم يستطيعون التحكم في كثير من شعوب الأرض، وهم الآن يتحكمون، الذئب اليهودي بيتحكم في الثور الأمريكي، لما وجدوا أنفسهم يتحكمون والتقدم العلمي الرهيب وهم 4 ملايين يستطيعون إخافة الدنيا كلها، بدأ الإنسان هنا يطغى. فالطغيان واضح أمامنا، واضح أمامنا. وأيضا الإنسان المسلم فيه طغيان، لأنه كل ما ارتكب معصية هو في الحقيقة نسي فقره، كل ما يجي يرتكب معصية هو في الحقيقة نسي الفقر، أنه محتاج إلى الله تبارك وتعالى. فهو لماذا يرتكب المعصية؟ لو هو تام الإيمان ينفذ كل الأوامر ما ارتكب المعصية، ولا لا ما ارتكب المعصية. فهنا الإنسان لما استطاع كل هذه المشاكل، الناس الآن تطير وتتحرك والطائرات يعتدون بها، يعني الله سخر لهم الطائرات لينتقلوا بها ويسروا بنعيم الدنيا، ولكنهم استغلوا هذا في تدمير الآخرين وقتل وتخريب وحرق واحتلال واستعمار. قال تحيل جميع مصالحه والتحرز والتحفظ مما يؤذيه، ظن المسكين أن له نصيبا من الملك. فكل يقول، كل ظن في نفسه الربوبية، لأن الملك ده من خصائص الربوبية ليس الألوهية، فظن أن هو له نصيب من الملك، وادعى لنفسه ملكه مع الله، ورأى نفسه بغير تلك العين الأولى اللي هي خرج من بطن أمه، لا يقدر على شيء، في منتهى الفقر، تمام الفقر، ونسي ما كان فيه من حالة الإعدام قبل أن يخلق والفقر بعد أن خلق. فأنت قبل الخلق كنت معدما، كنت معدوما، هل أتى على الإنسان حين من ذلك لم يكن شيئا مذكورا. فأنت قبل أن تكون جنين في بطن أمك كنت إيش؟ عدما. ففي حالة العدم دي مرحلة انعدام، في حالة الجنين والولادة والطفولة مرحلة فقر. فنسي حالة الإعدام والفقر والحاجة حتى كأنه لم يكن هو ذلك الفقير المحتاج المضطر، نسي أنه هو طفل صغير، كان قلت لك ممكن صدر أمه يقتله، تضع يدك وسادة صغيرة فوق يموت، يتجبر هذا العبد بعدما، ويقول أحدهم من المتجبرين أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيره. نسي هذا، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم بصق في كفه، وهذا من باب ضرب المثال، في كفه فوضع عليها أصبعه صلى الله عليه وسلم، ثم قال، قال الله عز وجل، حديث قدسي وهو كلام الله غير مخلوق ولكن لا يتعبد به، بني آدم، بني آدم تصغير لابن آدم، أن تعجزني، يعني كيف كيف إن يعني تظن أني لا أقدر عليك، أن تعجزني يعني كيف تشعر بالخلاص من الفقر، لأنك لو عندك فقر إذن أنت لا تشعر بأن الله يعجز عنك، لكن شعورك بالغنى تظن أن الله يعجز عنك. أن تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، لأن خلقنا من نطفة من مثل هذه، حتى إذا سويتك، والله جل هو المسوي، نعم صفة لا اسما، وعدلتك ها نعم، مشيت بين بردين، يعني لبست إزار ورداء أو لبست ثوب وعباءة، وللأرض منك وإيد، يعني الأرض فيها صوت ورجلك بتعمل صوت في الأرض، وانت طفل ما كان لك شيء، وأبو جهل كان فيه الوئيد، هذا يمشي يقول أنا أعز من مشى بين لبتيها، أنا أعز إنسان مشى على الأرض يثرب، مشيت وللأرض منك وإيد، فجمعت ومنعت، جمعت المال والجاه وغيره ومنعت، يعني لم تتصدق ولم تخرج زكاتك، حتى إذا بلغت التراقية، لما الروح بلغت الحلقوم قلت أتصدق، شعرت الآن بفقرك وأنك تريد تعمل وديعة عند الله. ما هو خلي بالك الصدقة ما هي صدقة، صدقة في حقيقة إيش الصدقة؟ عبارة عن ادخار، وانت لا أنت بتدخر مال عند من لا تضيع عنده الودائع، وإذا الآن أنت بتدخر في بنك أو تدخر مع نفسك في الخزنة أو تدخر مع زوجتك أو مع أمك أو مع أبيك، هذا ادخار، وهذا كله ممكن يضيع، لكن الادخار مع الله هو الذي لا يضيع. فتصدق الآن أن أوان الصدقة، ما عاد في معاد مكان للصدقة، ولذا فعلا الموتى لو الآن أنت ذهبت إليهم وقاموا إليك اعرض عليهم كل دولارات العالم وذهب العالم ولا ينظرون إليه، ولا ينظرون إليه، ولكن يتمنون أن يرجعوا كل سبحان الله الحمد لله، أي شيء يتقدمون به لله تبارك وتعالى. ففعلا لا بد أن لا يفارقك الشعور بالفقر إيش تام، الذاتي التام، لا بد أن لا يفارق شعور بالفقر التام ذاتيا لله تبارك وتعالى حقيقة. ومنها هنا خزل من خزل، خزل من لم يشعر بالفقر التام، ووفق من وفق، الذي تعبد الله بغنى الله التام وبفقره هو التام، فحجب المخزول عن حقيقته. طيب الآن لما تنظر للعالم كم عدد المحجوبين؟ كله محجوب، وكل الناس فيها حجب بدرجات، وإذا أنت بقى أنا أقدر أعمل فيك وأسوي، أول ما تقول كده خلاص أنت الآن لا تشعر بالفقر، تقول ده أنا أقدر أمحيك من وجه الأرض، ده أنا أقدر أخلص عليك، أنا أقدر أعمل فيك وأسوي. فكل هذا كله حجب، والحجب درجات، والكل محجوبون إلا من رحم الله، الكل محجوبون إلا من رحم الله. فحجب المخزول عن حقيقته وأنسي نفسه فنسي فقره، لأن لو واحد يتذكر نفسه، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، النفس فقيرة، قلبي بينبض وأنا لا أتحكم فيه، هو سبحانه وتعالى الذي يجعله ينبض، وحواسي كله لو فكرت في نفسي شعرت بالفقر التام. فنسي فقره وحاجته وضرورته إلى ربه فطغى وبغى وعتى. إذن الطغيان يأتي من نسيان الفقر التام، والشعور بالغنى هو ده اللي يطغي الإنسان، كلا إن الإنسان فساق الآية رحمة الله عليه. وقال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، يعني سنيسره لعمل الخير الذي يدخله الجنة، يعطي ويتقي لأنه في الحقيقة هو بيدخر، وهذا من الزكاء، فالصدقة تدل على زكاء صاحبه. وأما من بخل واستغنى فهو في الحقيقة بخل عن مين؟ عن نفسه، ولذا ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، ده مكان ادخار تام آمن، بل الحاجة بتزيد فيه، دي أرباح طائلة الحسنة بعشر أمثالها، والناس غافلة عن هذا، ولا خلي أي بنك ينزل إعلان كده حد أرباح 100%، تجد كل الناس بالطابي، ما بالك بأرباح 700%؟ سبحان الله. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، يعني نشقيه ويقع في الضلال والعياذ بالله. فأكمل الخلق أكملهم عبودية وأعظمهم شهودا لفقره. ما معنى شهودا؟ دائما ابن القيم يقولها شهود، إيمان، إيمان. ولفقره وحاجته وضرورته إلى ربه وعدم استغنائه عنه طرفة عين. لو الواحد فكر أنه ما يستطيع يستغني عن الله لحظة أبقى. ولا لحظة ولا لحظة ولا هو ولا السماء ولا الأرض ما في لا في استغناء نهائي. لحظة واحدة يتخلى الله عز وجل عن هذا كله يسقط. إذا تخلى عن السماء تقع على الأرض على طول. وتخلى لا زرع يقوم ولا إنسان يقوم ولا حي ولا شيء خالص خالص كله قائم بغنى الله عز وجل. على طول الجبال تروح والأنهار والأراضي والبحار كله 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 يفسد كله يفسد. قال ولهذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم أصلح لي شأني كله أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لا تكلني إلى الغرور بالنفس هذا المقصود يعني لا 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 تكلني نفسي بحيث لا بحيث تستغني عني لأن الله عز وجل هو غني سبحانه وتعالى ولكنه سبحانه عز وجل يمدك فممكن يتركك ولا إلى أحد من خلقك لأن الناس لا يرحم بعضها بعضا ولو حتى رحمهم فلا تطول الرحمة. وكان يدعو يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يعني ثبت قلبي على دينك اللي هو الدين كله قائم على الافتقار لأن الافتقار هو العبودية وهو الدين. احنا قلنا الصحابة يعرفوا كم نوع من التوحيد الصحابة على عمرهم قالوا توحيد الربوبية ولا قالوا توحيد ولا يعرفوا هم عندهم توحيد اسمه توحيد العبادة فقط توحيد اسمه توحيد العبادة اللي هو الألوهية المتضمن للربوبية على طول. هم ما الصحابة ما لغاية انتهى عصر الصحابة ما كان في شيء اسمه ربوبية ولا ألوهية خالص انتهى عصر الصحابة كله التمانين سنة تنتهي ما في نهائيا لا كلمة ربوبية ولا كلمة ألوهية ما في. أهل العلم بعد ذلك من السلف الصالح يعملون توحيد الربوبية اللي هو أصلا توحيد الغاية ولكن الغاية اللي هي الألوهية المتضمنة للربوبية بحيث أن الربوبية تكون وسيلة والألوهية تكون غاية. فعارفوا توحيده وهو اللي هو كانوا يعرفونه من حديث جبريل. ما هو جبريل عليه السلام لما النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم يقول له ما الإسلام؟ الإسلام توحيد العبودية توحيد الألوهية. ما الإيمان؟ توحيد إيش؟ الربوبية. الإيمان هو توحيد الربوبية لأن الإيمان هو التصديق الجازم والإسلام هو التنفيذ التام والتصديق هو توحيد الربوبية والتنفيذ هو توحيد الألوهية. فالصحابة ما كانوا يعرفون إلا هذا فعارفين إن في إسلام وإيمان فقط وإن تحسين الإيمان وتحسين الإسلام هو الإحسان. يعني الإحسان ليس قسما ثالثا لأن الإحسان في التصديق وفي التنفيذ. فالإحسان متضمن الإيمان ومتضمن إيش؟ الإسلام. وهم عارفين الإسلام هو الغاية العظمى إن الدين عند الله الإسلام فيتوسلون بالإيمان إلى الإسلام ولكن يحسنون الإيمان ويحسنون الإسلام. فالاستسلام للرب تبارك وتعالى هو هذا هو الدين والاستسلام هو الافتقار. ما أنا لماذا أستسلم؟ ليه تستسلم للرب؟ لأنك فقير تسلم للغني وما في غني إلا هو يعني ما في إسلام لغيره ولذا لا يقبل شرك أبدا. لو في غني غير الله غنى ذاتي اشرك فيه ما في ما في. إذا ليس لك أن تشرك. كيف تشرك؟ أنت مجنون كيف تشرك؟ ما هو الغني واحد فقط يبقى لازم يكون الفقر له هو فقط أيضا. فكيف لات ولا عزة ولا صليب ولا ما يصلح هذا الكلام. وكيف ترأي الناس فقراء زي مثلك تقعد تصلح الصلاة أمامهم وتحسن صوتك أمامهم وهم فقراء مثلك ولا يملك لك شيء. فهو غني واحد. فالصحابة أدركوا أن الإسلام هو الاستسلام والاستسلام يعني تمام تصديق الأخبار وتمام تنفيذ الأوام. فيا مقلب قلبي القلوب صرف قلبي على دينك وعالم أن قلبه بيد الرحمن عز وجل لا يملك هو منه شيئا وأن الله يصرفه كيف يشاء. فطالما يصرفه كيف يشاء فإحنا نرجوه سبحانه أن يصرف على الطاعة لأنه ممكن يصرفه على إيش؟ على المعصية. هو صرف قلب أبي جهل على إيش؟ وصرف قلب أبي عمر على إيش؟ طب إيش السبب؟ في سبب تعرفه؟ والله ما تعرف والله ما تعرف. لكن هو غني يوم القيامة تعرف لماذا ترك أبا جهل يكفر ولماذا وفق عمر للإسلام. هذا سر والسر ده في القدر والقدر غير معلوم في الدنيا أبدا. يصرف كيف يشاء ولولا أن ثبتناك. وهذه الآية خاصة ومعناها عام. لولا أن ثبتنا النبي صلى الله عليه وسلم كنت ترك ولولا ثبتناك أنت ها هتركن إليهم. إليهم مين؟ أهل البدع أهل المعاصي أهل الكفر. ولولا أن ثبتناك لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا. هذا في محمد صلى الله عليه وسلم. أما أنت لولا أن ثبتناك لقد كنت تركن إليهم شيئا كثيرا وشيئا تاما كمان. فنحن نسأل التثبيت منه سبحانه. هو الغني لا يثبت القلب هو اللي يملكه. فلازم تلجأ إليه لكي يثبته. وكل هذا لابد فيه من علم شرعي، وعلم شرعي خالي من الرياء، حتى لا تكون من الأشقياء الثلاثة اللي ذكره بالخطيب امبارح، اللي منهم العالم والعياذ بالله. نعم ماشي، مفهوم هذا الكلام؟ بس نريد نشرب، نريد نستمتع بالتوحيد، جعلت قرة عيني في التوحيد، هذا مهم جدا.
قال رحمه الله تعالى: فضرورته صلى الله عليه وسلم إلى ربه وفاقته إليه بحسب معرفته به وبحسب قربه منه ومنزلته عنده، وهذا أمر إنما لمن بعده منه ما يرشح من ظاهر الوعاء. ولهذا كان أقرب الخلق إلى الله وسيلة، وأعظمهم عنده جاها، وأرفعهم عنده منزلة، لتكميله مقام العبودية والفقر إلى ربه عز وجل. وكان يقول لهم: أيها الناس، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، إنما أنا عبد. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وذكره الله عز وجل بسمة العبودية في أشرف مقاماته، مقام الإسراء ومقام الدعوة ومقام التحدي. فقال سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وقال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. وقال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وفي حديث الشفاعة أن المسيح يقول لهم: اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فنال ذلك المقام بكمال عبوديته لله وبكمال مغفرة الله له. وتأمل قوله في الآية: أنتم الفقراء إلى الله، فعلق الفقر إليه باسمه الله دون اسم الربوبية ليؤذن بنوعي الفقر، فإنه كما تقدم نوعان: فقر إلى ربوبيته، وهو فقر المخلوقات بأسرها، وفقر إلى إلهيته، وهو فقر أنبيائه ورسله وعباده الصالحين. وهذا هو الفقر النافع، والذي يشير إليه القوم ويتكلمون عليه ويشمرون إليه، هو الفقر الخاص للعام، وقد اختلفت عبارتهم عنه ووصفهم له، وكل أخبر عنه بقدر ذوقه وقدرته على التعبير.
هذا كلام عظيم جدا. احنا قلنا هي أساس هذا الدين هو إيش؟ الفقر. لكن التعبد بهذا الفقر، التعبد بهذا الفقر، فلا يوجد أي طغيان. أي معصية في الحقيقة هي نوع من الطغيان وإن قل. أي معصية، لأن احنا قلنا الفقر التام إني أمتثل جميع أوامر الغني المالك للعبد الفقير. فالعبد الفقير لابد أن يطيع الإله الغني طاعة تامة، فلما ينهاني عن شيء وأنا أفعله، هنا هذا نوع طغيان. وفي الحياة إذا العبد عصى سيده عاقبه السيد، فلابد من طاعة تامة. الطاعة التامة والخلو من المعصية خلوا تاما، هذا هو الافتقار الإيش؟ التام. هذا لم يتحقق إلا في محمد صلى الله عليه وسلم، لأن محمدا ليس له أي نوع طغيان، فكل الذنوب غفرت له، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إذا محمد صلى الله عليه وسلم في تعلقه بالله ومعاملته مع الله عاش في فقر تام من يوم يا أيها المدثر إلى أن مات صلى الله عليه وسلم، فقر تام. هذا الفقر التام العبد لما يزل زلا تاما يعزه الله في الأخير عزا تاما، ولما ينخفض إلى الله يزله يفتقر إليه افتقارا تاما يغنيه الله عز وجل غنى تام. ولذا أغنى وأعلى مقامات في الجنة هي لمحمد صلى الله عليه وسلم، أعلى المقامات لمحمد صلى الله عليه وسلم، والمقام المحمود له وحده صلى الله عليه وسلم. حقق الافتقار التام فحق له يوم القيامة الغنى التام من الله سبحانه عز وجل، غنى تام يليق بالمعبود، يليق بالمخلوق، يليق بالمخلوق. فرب محمد صلى الله عليه وسلم كان يفرح بكلمة عبد. الصوفية لا يحبون كلمة عبد أبدا أبدا، وعمرك ما تجد صوفي يقول محمد عبد الله ورسوله. ولذا تجرأوا فاخترعوا كلمة سيد أخذا من الشيعة، فما يقول إلا سيدنا محمد، وهو ما يقصد بها إلا تخليص محمد من العبودية. وأما عوام الناس فيقولون سيدنا بمعنى رفع مقامي فوقنا، إنما هم يريدون أنه ليس بعبد، فاهم؟ لأن العبد هذا أقل من المريد، والمريد أقل من العارف، ومحمد صلى الله عليه وسلم فوق العارفين. تمام كده. فلذا هناك فرق بين انك لما تقولها جهلا او خطأ منك سيدنا او تقولها تجاوزا منك كما قال ابن تيمية وغيره في بعض الاحوال تجاوزا، وبين مقالة الصوفية كلمة سيدنا. واذا دائما الصوفية يقولون عن كل من يحبونهم يقولون سيدنا فلان وسيدنا علان وسيدنا فلان وسيدنا فلان. فانتبه لكلمة ايش محمد صلى الله عليه وسلم عبد وتشرف بهذا، والله جل ذكر ذلك، والمسيح عبد الله ورسوله، كل الرسل عباد الله. ولذا محمد صلى الله عليه وسلم في مقام التعلية ربنا علاه سبحانه وتعالى في الإسراء والمعراج، فقال سبحان الذي أسرى بعبده، ولم يقل سبحانه وتعالى بمحمد أو برسوله أو بنبيه، ما قالها تبهون لها. لماذا قال سبحان الذي أسرى بعبده ولم يقل سبحان الذي أسرى برسوله ولا بنبيه ولا بمعلمكم ولا برسولكم ولا بمحمد؟ ما قال سبحان الذي أسرى بمحمد صح، ولا سبحان الذي أسرى بأحمد، وإنما قال بيش. فهل تأملتها الآن وعرفت لماذا قالها الله؟ لأنه الآن سيرفعه إلى ما فوق السماوات السبع صلى الله عليه وسلم وإلى سدرة المنتهى، وهنا لابد أن يقول بعبده، يتذكر محمد صلى الله عليه وسلم أنه حتى وإن ارتفع فهو عبد الله. فأشرف وصف للرسول صلى الله عليه وسلم هو وصف إيش؟ العبودية، لأن وصف العبودية يساوي وصف إيش؟ الله يفتح عليك، وصف العبودية ووصف الفقر. وأعبد الناس هو محمد صلى الله عليه وسلم، وبالتالي هو أفقر الناس إلى الله، وهو يستعيذ بالله من الفقر يعني لغير الله. لكن هل قول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من الفقر يعني إليك؟ الله أكبر، ده أنا أعوذ بالله من الفقر إلى غيرك، لكن اللهم ارزقني الفقر إيش؟ إليك. فإحنا نريد الافتقار إلى الله ولا نريد الافتقار إلى أحد، فاستعاذتنا بالله من الفقر يعني لغير الله، لغير الله. ولذا انتبه، لابد تستفيد من هذه الدروس، انك انت ما تتكبر على اي احد، ولا تقول فلان انا اللي علمتك انا اللي ربيتك انا اللي اعطيتك انا اللي كذا، ما تقول هذا ابدا، لان هذا منافي للشعور بالايه بالفقر. فهنا قال سبحان الذي اسرى بعبده ليلا، وقال وانه لما قام عبد الله يدعوه، فهو رغم انه اعظم داعية الا انه عبد الله، لما قام عبد الله يدعوه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ايها الناس ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، إنما أنا عبد. وهذا المنزلة هي أعظم المنازل في الدنيا والآخرة، فقال أنا عبد. ولا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، النصارى قالوا عن المسيح عبد، ده قالوا هو الرب وابن الرب، قالوا هو الرب وابن الرب، هو الله وابن الله، فما ما وصفه بالعبودية. فلا يحب محمد صلى الله عليه وسلم هذا، لكن يحب الإطراء بأن تقول عبد الله ورسوله يحب، وأن تقول إن صلى الله عليه وسلم نعم. فهنا ليس نفي الإطراء، وإنما نفي الإطراء كما يعني نفي نوع من الإطراء، نفي نوع من الإطراء، وهو رفعوه فوق إطراء كإطراء النصارى وإطراء الشيعة. نعم هو نفسه، هو نفسه إطراء الشيعة وإطراء غلاة الصوفية. محمد صلى الله عليه وسلم قطب دائرة الوجود، هو الحقيقة المحمدية، حقة الوجود محمد صلى الله عليه وسلم، خلق الله الدنيا من أجل محمد، يبقى عبد، يبقى عند الصوفية هو عبد، لما يكون خلق كل شيء من أجله يبقى هو عبد. لا، فهنا هو لا يريد هذا الإطراء، ولكن كلمة لا تطروني ليس نفي الإطراء بالكلية، وإنما نفي نوعية هذا الإطراء الذي فيه غلو، ولا يريد الغلو أبدا، إياكم الغلو. وقال إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، فهذا فخر عظيم، إن هذا هو عبدنا، عبدنا المخلص التقي الفقير إلينا سبحانه. والمسيح عليه السلام يقول اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبي وما تأخر، يعني عبد لم يطغى لحظة أبدا، بل حقق أعلى مقامات إيه اللي هي العبودية، أعلى مقامات العبودية هي أعلى مقامات الافتقار التام إلى الرب جل وعلا. ولذا قال الله أنتم الفقراء إلى الله، لأن فعلا فقراء الله ليس من أجل المال، من أجل كل شيء، أجل كل شيء، أجل كل شيء سبحانه. فعلق الفقر إليه باسمه الله دون اسم الربوبية، لم يقل أنتم الفقراء إلى ربكم، بل أنتم الفقراء إلى الله. طب ما الفرق؟ لما يقول أنتم الفقراء إلى ربكم، ما هو الرب له الخلق والملك والتدبير، لكن أنتم الفقراء الله يعني إلى المعبود، إلى المعبود، يبقى لازم تعبدوه. فهنا الكلام هنا فيه ربوبية مستلزمة ألوهية، أنتم الفقراء إلى الله، أنتم الفقراء إلى الله، ربكم الله الذي فاعبدوه فاعبده وتوكل عليه. فالربوبية تستلزم الألوهية، ولذا الربوبية وسيلة إلى الألوهية. فهنا أنتم الفقراء إلى الله، فالفقراء هذه الربوبية لأن الغنى له، وإلى الله يعني إلى المعبود، فلا بد من العبادة سبحانه عز وجل. ولم يقل أنتم الفقراء إلى الرحمن، ولا أنتم الفقراء إلى العزيز، إنما إلى الله، لأن الله الإله يعني المعبود المطاع. فهناك فقر إلى ربوبيته، وهذا فقر اضطراري، كل المخلوقات فقيرة إليه، وهذا ليس مطلوبا لأنه موجود ما تستطيع الخلاص منه. يعني أنت تقول أنا أتعبد الله لك يا ربي بأني طويل، بأني قصير، بأني ليبي، بأني ذكر، هذه ليست عبودية، هذا اضطرار، صح ولا لا؟ فالفقر اللي هو الاضطراري هذا فقر كوني، لكن الفقر المطلوب هو الفقر التعبدي، وهو الشعور بالفقر الذي يترجم كمال عبودي، هو هذا الثاني، فقر إلى إلهيته، فقر أنبيائه ورسله وعباده الصالحين، هذا الفقر النافع، الفقر الخاص. لكن تقول له أنا فقير يا رب لأن عمري بيدك، طب ما عمره فيه فقير إليك لأن أنا جنسيتي كذا، ما أنت جنسيتك كذا، لكن فقير إليك أعبدك أتوكل عليك أتوسل إليك أسجد لك أركع لك، هذا هو الفقر الخاص المطلوب، اللي هو إكمال مقام العبودية. ولا يتم مقام العبودية بكماله إلا بالافتقار التام إلى الله سبحانه وتعالى. فكتاب ده مهم، كتاب عظيم جدا، فأحسن الاختيار صلاح، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. علم بقى المكان اللي